أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في موضوع التكفير الممنوع في الصلاة، وأنه هل يختص بوضع باطن اليد اليمنى على ظاهر اليد اليسرى كما نسب هذا إلى العلامة وغيره، أو أنه عبارة عن مطلق وضع إحدى اليدين على اليد الأخرى سواء كان وضع الظاهر على الباطن يعني اليد اليمنى على اليد اليسرى أو بالعكس، أو وضع اليد على العضد مثلا، أو وضع العضد على العضد سواء كان فوق السرة أو تحت السرة أو أعم من ذلك. إذن بناء على ما ذكرنا من عدم ثبوت الحرمة الذاتية لهذا العمل وعدم ثبوت المانعية بالنسبة إلى الصلاة، وأن الحرمة حرمة تشريعية، نعم الكراهة ثابتة ولكنها كراهة عرضية على ما ذكره المحقق. بناء على هذا المسلك لا يفرق بين هذه الأقسام ويعم الحكم حتى القس غير المتعارف عندهم أي عند المجوس. فلو فرزنا أنه وزع إحدى يديه على رأسه واليد الأخرى على صدره أيضا يشمله هذا الحكم، أو وزع كلتا يديه على رأسه أو غير ذلك بأي نحو كان، كل ما صدر هذا الفعل فهو مكروه كراهة عرضية لأنه مزاد للمستحب، والمستحب هو إرسال اليدين وجعلهما على الفخذين، فكل ما يزاد ذلك يكون مكروها بالعرض لأنه مستلزم لترك المستحب. وإذا قصد به عنوان المحبوبية والتقرب به إلى المولى كان تشريعا محرما بلا فرق بين أفراده، كل ما لم نؤمر به إذا أتي به بعنوان المحبوبية والتقرب كان هذا تشريعا وإسنادا للفعل إلى المولى بغير إذنه فيكون افتراء لا محالة. وبالنسبة إلى الحرمة الذاتية أو المانعية الغيرية بل لم يثبت، فلا فرق بين الأقسام المتعارف عند المجوس وغير المتعارف. وأما بناء على المانعية أو بناء على الحرمة الذاتية على ما نسب إلى بعضهم، إذن المستند هو الروايات ولا يمكن التعدي من الروايات إلى غير ذلك، والمذكور في بعض الروايات سأل الإمام عليه السلام عن وضع اليمنى على اليسرى وحكى اليمنى على اليسرى، فقال عليه السلام كما في سيئة محمد بن مسلم، فقال عليه السلام لا تفعل قريب من ذلك فإنه تكفير. ففي بعض الروايات خصوص ذلك وبعض الروايات عام كما في صحيحة علي بن جعفر المذكور في هذه الصحيحة وضع إحدى اليدين على اليد الأخرى، ولا موجب لتقييد ذلك بوضع اليمنى على اليسرى، فالحكم يكون ثابتا للمطلق، مطلق وضع إحدى اليدين على اليد الأخرى يكون حراما أو يكون مانعا. والذي يستفاد من جملة من روايات هذا الباب أن الممنوع هو عنوان التشبه بالمجوس كما في رواية الخصال ورواية محمد بن مسلم ظاهرا. جملة من هذه الروايات ذكر فيها عنوان التشبه بالمجوس، حينئذ يختص الحكم بما هو المتعارف بينهم، فإذا فرزنا أنه أتى به لا بما هو المتعارف بينهم لا يكون هذا مشمولا للأدلة فلا يكون حراما ذاتا ولا يكون مانعا، كما لو فرضنا أنه وزع زنديه على صدره وألصق أصابعه بعضها ببعضين مثلا، هكذا سوا. ليس هذا متعارفا عند الناس عند المجوس، لا يكون هذا من التكفير المحرم. التكفير المحرم والتكفير الشبيه بما يصنعه المجوس في مقام الخضوع والتأدب فغير ذلك لا يكون مشمولا. وعلى كل حال لا يختص الحكم بوضع اليد اليمنى على اليسرى كما نسب إلى العلامة وقد نسى الله نفسه وغيره. ثم إنما ذكرناه في رواية الخصال من أنها ضعيفة سندا ودلالة، أما من جهة الدلالة فالأمر كما ذكرناه، وأما من جهة السند فالضعف إنما هو على المسلك المعروف، حيث إن هذين الرجلين قاسم بن يحيى الذي يروي عن جده الحسن بن راشد لم يوثق في كتب الرجال يعني مهملان، فالرواية ضعيفة وعلى ذلك بنوا وقالوا إن رواية الخصال ضعيفة. مضافا إلى ذلك ضعفهما ابن الغزائري فحكم بضعفهما من هذه الجهة أيضا، يعني يكون مؤيدا لعدم التوثيق، ولكنهما واردان في أسناد كامل الزيارات، فعلى ذلك يحكم بوثاقتهما يروي عن جده الحسن بن راشد وفي طريق الصدوق هكذا، وبقية الرواة كلها ثقات غير هذين. إذن يحكم بوثاقتهما وتضعيف ابن الغزائري لا يعتنى به، لا لأجل المناقشة في ابن الغزائري، وإلا فهو رجل جليل ثقة عظيم، بل من جهة أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغزائري لم يثبت، هذا الكتاب لم يروه أحد بسندين، وإنما وجد هذا الكتاب عند ابن طاووس فذكره وتبعه من تأخر عنه كالعلامة وابن داود اللذين هما تلميذ ابن طاووس، وبعد ذلك نقل عنهما. وطريق ابن طاووس على ما صرح به طريقه إلى هذا الكتاب مجهول، ليس له يعني ليس له طريق، لا أنه مجهول، يذكر طرقه إلى الأصول ولكن طريقه إلى هذا الكتاب يقول أنه لا طريق له. إذن لم يثبت أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغزائري الذي ذكر فيه تضعيف هذين الرجلين لم يثبت أن هذا الكتاب لابن الغزائري، فلذلك لا يعتنى بما في هذا الكتاب من التضعيفات. بل ذكر الشيخ أبزر أيده الله وأدامه ذكر في كتابه أن هذا الكتاب موضوع ونسب إلى ابن الغزائري لتشنيع علماء الشيعة، وهذا الكتاب ليس لابن الغزائري، فكيفما قال لم القدر المتيقن أنه لم يثبت نسبة هذا الكتاب إلى ابن الغزائري، فتوثيق ابن قولبيس بلا معارض. إذن يحكم بصحة هذا الطريق، فطريق الصدوق إلى حديث الأربعمائة طريق صحيح. بقي هنا أمره، الأول أن الماتن قدس الله نفسه كغيره ذكر أن التكفير إذا قلنا بمانعيته تختص كما قال الماتن قدس الله نفسه تختص المانعية بصورة الأمر، وأما إذا فرضنا أنه سهى فكفر في صلاته لا يحكم بمانعيته. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن هذا الحكم لعله مما تسالم عليه الفقهاء، وأن الحكم لا يعم الحكم بالبطلان، لا يعم صورة السهل، ففيما إذا سهل المصلي و اتا به هذا العمل سهوان لا يكون مبتلا لصلاته. و ذکر فی آخر عبارته عن الریاض انه صاحب الریاض ذکر هذه المسئله و ان الحکم هل یختص بالعامد او یعم العامد و الساهی ذکر ان فیه وجهین و الاکثر او المشهور عبره الاکثر او المشهور على الاول یعنی ان الحکم یختص بالعامد. يستنتج صاحب الجواهر قدس الله نفسه من هذه الإمارة أن الحكم ليس بقطعي والمسألة غير قطعية، وإنما المشهور أو الأكثر ذهبوا إلى ذلك على ما ذكره صاحب الرياض، وعلى ذلك ناقش في الحكم. إذا لم تكن المسألة إجماعية ذكر أن الإجماع لم يثبت ولا وجه لتخصيص الحكم بالعامد، بل يعم العامد والساهي. والدعوى إن هذا الحكم إنما استفيد من النواهي في الروايات من نهي الأئمة سلام الله عليهم عن التكفير، قال لا تكفر، فإنه تشبه بالمجوس، والنهي لا يعم الساهي بل النهي يختص بالعامد. ناقش في هذا أن النواهي في المقام ليست نواهي نفسيه حتى يقال انها لا تعم الساهي ويرفع بحديث الرفع مثلا، وانما النواهي غيريه وارشاد الى المانعيه، ولا فرق في ذلك بين العامد والساهي، كما ان النواهي تشمل العامد تشمل الساهي ايضا. هكذا ذكر قدس الله نفسه وذكر ان الفاظ العبادات موضوعة للصحيح ولا يمكن التمسك بإطلاقها في فرض الشك، إذن لا ندري أن هذا العمل الذي أتى به الساهي مأمور به أو ليس بمأمور به يحكم بفساد هذا العمل. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. وكأنه قدس سره غفل في المقام عن دليل الصحة، وأن الدليل الصحة ليس هو قصور المقتضي حتى يقال إن النواهي غير مقتصة بالعامد، وإنما هي عامة للعامد والساهي، بل الحكم بالصحة لأجل الدليل الثانوي الحاكم على أدلة الأجزاء والشرائط، وهو حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، حاكم على جميع أدلة الأجزاء والشرائط، فكل جزء أو شرط ترك في الصلاة وكان تركه مستندا إلى السهل لا إلى الأمر لا حاجة إلى عادة الصلاة. ومعلوم أن عدم التكفير ليس من الخمس، فيحكم بصحة الصلاة لا للإجماع حتى يقال إن الإجماع غير تام، ولا لقصور المقتضي حتى يقال إن النواهي غير مختصة بالعامد لأنها نواهي غيرية، بل من جهة الدليل الحاكم، وأن حديث لا تعاد يدلنا على صحة الصلاة فيما إذا ترك أي جزء أو أي شرط من أجزائها وشرائطها غير الخمس المذكور في الرواية وبعض الموارد المنصوص في محل آخر، كالتكبير حال القيام مثلا أو حال الجلوس، إذا كبر جالسا وهو مأمور بالقيام، أو إذا كبر قائما وهو مأمور بالجلوس، وغير ذلك غير الموارد المنصوصة، يتمسك بحديث لا تعاد فيختص الحكم بالعامد دون الناسي. الأمر الثاني الباقي في المقام أن المكلف يجوز له أن فليجوز له هذا العمل، أي وضع إحدى اليدين على اليد الأخرى في مقام التقية، حتى إذا قلنا بالحرمة الذاتية أو بالمانعية على الإطلاق. مطلق وضع إحدى اليدين على اليد الأخرى مبتل للصلاة، يرتفع هذا في مقام التقية، وذلك لما علمنا لما ورد في عدة من الروايات من الأمر بالصلاة كصلاتهم، أمرنا بذلك أن نصلي معهم وأن نصلي بصلاتهم، فهذا العمل بل يكون مأمورا به ومجزيا، آية الآن مأمور به أمرا واقعيا ثانويا، بعنوان ثانوي يكون مأمورا به. فلا مانع من التكفير في هذه الحالة وهي حال التقية بلا إشكال، إنما الإشكال فيما إذا خالف المصلي ولم يتقي وهو في مقام التقية فصلى بغير تكفير وكان المقام مقام التقية، فهل يحكم بصحة صلاته أو يحكم بفساد هذه الصلاة؟ لا بد من إعادتها لأنه عمل على خلاف الوظيفة. الحكم ببطلان الصلاة يتوقف على إثبات أن هذا العمل ممنوع ومنهي عنه أو لا أقل من أنه ليس بمأمور به، إذن يحكم بفساده للنهي أو لعدم الأمر ولا يحكم بصحة العبادة من دون أمره، وشيء منهما لا يمكن إثباته. وذلك فإن دعوى عدم الأمر باعتبار أننا مأمورون بالصلاة مثل صلاتهم هذا لا يمكن إثباته، فإن أوامر التقية لا توجب تقييد الأوامر الأولى، وإنما هي أوامر بعنوان ثانوي غير الأمر المتعلق بالصلاة. الأمر بالتقية لا يستفاد من أن التكفير في هذا الحال جزء لا يستكشف من هذا، ولا سيما أنه نسب إلى العامة، ولا أدري أن النسبة ثابتة أو غير ثابتة، أن أكثرهم إن لم يكن كلهم يرون استحباب ذلك، لا يرون وجوبه وأنه شرط في الصلاة أو جزء في الصلاة، وذلك كالقنوت عندنا. القنوت مستحب بلا إشكال، ومع ذلك فكل شيعي ملتزم بالقنوت في صلاته، فلو صلى أحد بغير قنوت نستكشف أنه ليس بشيعي إلا إذا ثبت من الخارج أنه شيعي. التكفير عندهم كالقنوت عندنا. أوامر التقية لا يستفاد منها أن التكفير جزء من الصلاة أو شرط من الصلاة، فكيف وهم لا يرون جزئيته أو شرطيته على ما نسب إليه، بل هو أمر آخر متعلق بعنوان التقية أي بعنوان حفظ النفس. الصلاة واجبة وحفظ النفس نفس المصلي وبقية المؤمنين، حفظ النفس أيضا واجب، التقية واجبة، أين هذا من تقييد الأمر بالصلاة؟ فدعوى أن أوامر التقية توجب تقييد الأمر بالصلاة فلا تكون الصلاة على إطلاقها مأمورا بها، هذه الدعوى لا شاهد لها، فلا مانع من الحكم بالصحة من هذه الجهة. وأما من جهة أن هذا العمل منهي عن والمحرم لا يكون مصداقا للواجب، هذا أيضا لا يمكن إثباته. والوجه في ذلك أولا أنه لم يثبت نهي في مخالفة التقية، أين هذا النهي؟ غايته أن التقية واجبة وهذا ضد للواجب، الإتيان بالصلاة بغير تكتف هذا ضد للواجب، يجب على المكلف أن يصلي مع التكتف تقية، التقية واجبة، لا أن كل عمل مخالف للتقية محرم، أين دليل التحريم؟ الأدلة إنما دلت على وجوب التقية لا على تحريم ضد التقية وما هو مناف للتقية، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. وثانيا لو فرضنا أن التقية محرمة، العمل الصادر تقية هذا العمل محرم وممنوع في الشريعة المقدسة، خلاف التقیت و فی ترک تکبیر حال الصلاة لا فی الصلاة مع ترک التکبیر، کیف صارت الصلاة خلاف تقیه؟ انما یعترض العامة على ترک التکبیر فی الصلاة لا على الصلاة من دون تکبیرین، یرون العامة استحباب ذلك ترک هازا امر المستحب من به ترکهی استکشف انه شیعی مثلا لا یبالی بما افتا به العامه، فما یظهر به هذا المعنى انه ليس من العامه و انما هو شیعی مظهر ذلک ترک التکفیر على الصلاه لا الصلاه بغیر تکفیر الصلاه ضرب، فغایته ان یکون ترک التکفیر محرما یرتکب محرمن فی صلاته، کیف کانت الصلاة یعنی القراءة التکبیر الرکوع السجود هذا لما یکون محرمن، فالظاهر ان ما ذکره الماتن قدس الله نفسه و ذکره جماعة منهم صاحب الجواهر قدس سره من الحکم بالصحة فی هذه السورة هو الصحیح، و این کان الاحوت بله الحکم به بطلان الصلاة یعنی اعادت الصلاة فی ما اذا ترک التکفیر متعمدن و ملتفتن الى ان الحال حال التقیه فی مثل ذلک الاحتیاط انما هو به اعادت الصلاة. هذا تمام کلامنا فی التکفیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الکلام فی قاطعیت الالتفات فی الصلاة و هذا الحکم الجمله مما لا اشکال فيه. انما الاشکال في ان الالتفات القاطع للصلاه اي التفات و اي مقدار من الالتفات، فقد اختلفت في ذلك كلماتهم. ذكر الماتن قدس الله نفسه ان الالتفات المبتل انما هو الالتفات عليكم السلام والسلام بتمام البدن، وإن لم يبلغ إلى حد اليمين واليسار فضلا عن البلوغ إلى هذين الحدين أو إلى الخلف، وكذلك الالتفات بالوجه بخصوص الوجه إذا كان التفاتا إلى الخلف، وأما إذا لم يكن التفاتا إلى الخلف فإن لم يكن فاحشا فهو مكروه، وإن كان فاحشا ففيه إشكال والأهوت هو البطلان. ذكر المحقق قدس الله نفسه في الشرايع من القواطع الالتفات إلى ما وراءه أي الالتفات إلى الخلف، فكيفما كان فالمتبع في المقام الروايات الواردة في هذا الموضع، والروايات بل مختلفة، فمن جملة الروايات صحيحة ابن مسلم، فقد ذكر في هذه الرواية أن الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله، وهذه الرواية هي مدرك من اعتبر الالتفات بتمام المدن كالماتن وغير الماتن، ذكر ذلك غير واحدين أن الالتفات بتمام المدن مبتل للصلاة، والاستدلال بهذه الرواية بهذه السيئة سيئة محمد بن مسلم على الالتفات على أن الالتفات بل بطلان الصلاة بالالتفات بتمام البدن هذا لا وجه له، وذلك لأجل أن المذكور في هذه الرواية أن الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بتمامه إذا كان بكله. الالتفات في اللغة بمعنى التمايل بالوجه يمينا وشمالا، وليس انحراف البدن عن القبلة مسمى بالالتفات في لغة العرب، ليس هذا معنى الالتفات، يعني انحراف البدن بتمامه عن القبلة إلى اليمين أو إلى اليسار، هذا انحراف عن القبلة، ومن شرائط الصلاة على ما تقدم من شرائطه الاستقبال أي الاستقبال في الصلاة، ففرض بل استدلال على ذلك بهذه الصحيحه استدلال في غير محله. والماتون و غیر الماتین حملوا كلمه كله اي بتمام البدن فجعلوا هذه الصحيحه من ادله قاطعيه الالتباس يعني قاطعيه الانحراف انحراف البدن عن القبله بتمامه وهذا لا نعرف له وجها اصلا بل المذكور في هذه الروايه الالتباس لا الانحراف ومعنى كله اي كل الالتفات لا كل الرجل. لم يذكر في هذه الروايه كلمه الرجل او كلمه انسان او المسلي او غير ذلك حتى يتوهم رجوع الضمير الى ذلك الشخص، بل المذكور في هذه الروايات هذه الجمله فقط الالتفات يقطع الصلاه اذا كان بكله. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن عمر بن عزينه عن زراره والروايه صحيحه انه سمع ابا جعفر عليه السلام يقول الالتفات يقطع الصلاه اذا كان بكله. لم يذكر في هذه الروايه شيء يرجع اليه الضمير الا لفظ الالتفات، فمعناه ان الالتفات الكلي اذا كان الالتفات بكل الالتفات يعني تمام الالتفات لا التفات ما فهذا يقطع الصلاة، وهذا عبارة اخرى للالتفات الفاحش وليس امرا في مقابل الالتفات الفاحش حتى يتوهم انه امر اخر في قماله، مثلا النسبة بين هذه الصحيحة وغيرها نسبة العموم المطلق كما ذكره الهمداني قدس الله نفسه أو العموم من وجه كما ذكره غيره، كل ذلك لا أساس له. بل الالتفات لغة أيضا كذلك، الالتفات هو صرف الوجه وميل الوجه إلى أحد الجانبين إلى اليمين أو الشمال، ولا معنى لحمل ذلك على انحراف البدن كله فيقال إن الرواية متعرضة لحكم الانحراف انحراف البدن، فإذا كان الالتفات بتمام البدن يبطل الصلاة. ليس هنا كلمة بدن أو كلمة الرجل أو المسلي أو غير ذلك. فهذه الرواية عبارة أخرى عن الالتفات الفاحش والالتفات الكثير الذي ورد في عدة يعني في روايتين معتبرتين. علي بن إبراهيم محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أيضا الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعيد. بل المأخوذ في هذه الرواية الالتفات الفاحش الالتفات الكثير، هذا بعينه ينطبق على الالتفات الكلي المذكور في صحيحة محمد بن مسلم. وهكذا روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن عليين في حديث الأربعمائة، وقد تقدم الكلام قريبا في سند هذه الرواية. قال عليه السلام الالتفات الفاحش يقطع الصلاة. المأخوذ في موضوع القاطع في هذه الرواية أيضا الالتفات الفاحش، فالنتيجة أن الالتفات إذا كان كثيرا يكون هذا موجبا لبطلان الصلاة. وعلى ذلك يحمل صحيحة محمد بن مسلم روى عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، قال عليه السلام لا ولا ينقض أصابعه. هذه الصحيحة مطلقة، أن مطلق الالتفات مانع وقاطع للصلاة، ولكن هذه الروايات أي صحيحة زرارة الذي ذكر فيها الالتفات بكله الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله، وكذلك صحيحة الحلبي و حدیث و سعیت الاخرى یعنی حدیث الاربع معه الذي رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. هذه الروايات تقيد صحيحة مسلم الدالة على أن مطلق الالتفات إلى اليمين واليسار موجب لبطلان الصلاة، فإن هذه الروايات تقيد هذه الصحيحة بما إذا كان الالتفات فاحشا فيبقى الالتفات الجزئي الالتفات القليل هذا لا يوجب بطلان الصلاة. إذا فرضنا أن الوجه إلى القبلة بل وهو مول وجهه إلى القبلة على ما يستفاد من الآية المباركة فولوا وجوهكم شطره، ومع ذلك يلتفت شيئا ما إلى اليمين أو اليسار هذا لا يكون موجبا للبطلان، كما أن هذه الروايات تكون مقيدة لما دل على عدم البطلان مطلقا وأن الالتفات غير مبطلين. ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال عليه السلام لا، وما أحب أن يفعل. مقتضى هذه الرواية أن الالتفات غير موجب لبطلان الصلاة ولكنه مطلق فيهمل على الالتفات إذا لم يكن فاحشا، فتلك الروايات المعتبرة التي قيد فيها البطلان وقطع الصلاة بما إذا كان الالتفات فاحشا يكون وجها للجمع بين ما دل على البطلان مطلقا كصحيحة محمد بن مسلم وما دل على عدم البطلان مطلقا كهذه الرواية سيئات عبد الملك النتيجة أن الالتفات على قسمين، ما يكون منه فاحشا وموجبا لخروج الوجه عن القبلة مع أن الله سبحانه أمر بذلك فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام هذا موجب للبطلان، وما لا يكون موجبا لذلك بل يكون أقل من هذا هذا لا يوجب بطلان الصلاة، يكون موجبا للجمع بين الوجهين. بقي الكلام في روايتين دلتا على أن الموجب للبطلان هو التوجه إلى الخلف، ما يكون موجبا للتوجه إلى الخلف وإلى ما وراءه كما هو مذكور في عبارة المحقق قدس الله نفسه على ما ذكرنا، ذكر في متن الشرايع أن الالتفات إلى الوراء إلى ما وراءه هذا موجب لبطلان الصلاة. يبقى الكلام في مدرك ذلك، والذي دل على ذلك روايتان إحداهما صحيحة علي بن جعفر والأخرى ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب الجامع للبزنطي. صاحب الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال عليه السلام إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به. مقتضى هذه الرواية أن الموجب للبطلان هو الالتفات إلى الوراء وإلى الخلف، وأما إذا لم يبلغ هذا الحد فلا يكون موجبا للبطلان. هذه الرواية من جهة السند قاصرة على ما تقدم، فإن طريق ابن إدريس إلى جامع البزنطي أحمد بن محمد بل لا نعرف طريقه والطريق مجهول، فلا يمكننا الاعتماد على هذه الرواية أولا، وبحسب الدلالة أيضا يمكن المناقشة فيها، بل الأمر كما نذكره وهو أن الالتفات إلى الخلف إذا كان بمعنى مواجهة الإنسان لما خلفه ولما وراءه فهذا أمر غير ممكن، لا يعقل ذلك أن يرجع وجه الإنسان إلى الخلف وأن يرى الإنسان خلفه بمواجهة الخلف وبأن يكون وجهه إلى الخلف، هذا يتفق في جملة من الحيوانات، وأما في الإنسان فلا يمكن ذلك. فإن كان المراد بالالتفات إلى الخلف هذا المعنى فهو لا يتحقق، وإن كان المراد الالتفات إلى اليمين أو اليسار على نحو يرى الإنسان ما خلفه فهذا أمر ممكن. إذا انحرف الإنسان عن القبلة إلى اليمين أو إلى اليسار فتبعا يقع نظره إلى ما وراءه فيرى ما وراءه، هذا أمر ممكن. وهو ينطبق على الالتفات الفاحش الذي ذكرناه، ولا يكون أمرا في آخر في قمال الالتفات الفاحش، بل هو بعينه، يعني التفات الوجه وانحراف الوجه عن القبلة الذي هو التفات الفاحش، وبذلك يرى الإنسان من خلفه، فلا يكون أمرا آخر في مقابل الالتفات الفاحش، فهو بعينه. غاية الأمر أنه لو صحت الرواية لبين الإمام عليه السلام هذا بعنوان آخر موضحا لذلك المعنى كالالتفات الفاحش، يعني أن ينحرف الوجه عن القبلة انحرافا تاما التفاتا كاملا، كما في قوله عليه السلام إذا كان بكله، ولازم هذا أن يرى الإنسان ما خلفه، فيصح أن يقال إنه التفت إلى ما وراءه فهو مبتل للبطلان. والمحقق قدس الله نفسه الذي عبر بهذه العبارة الالتفات إلى ما وراءه قطعا يريد هذا المعنى، وإلا فالتفات الوجه يعني صرف البصر عربي سميم المحقق، كيف يمكن أن لا يلتفت إلى معنى الالتفات؟ معنى الالتفات هو صرف الوجه لا انحراف البدن، كيف يمكن أن يعبر المحقق قدس الله نفسه بكلمة الالتفات ويريد أمرا آخر؟ بل يريد، بل مقطوع أن المحقق يريد بذلك الالتفات إلى ما وراءه، يعني صرف الوجه إلى اليمين أو اليسار بمقدار يرى خلفه، وهو المعبر عنه بالالتفات الفاحش في الروايات المتقدمة، فلا يكون هذا أمرا آخر غير ما استفيد من تلك الروايات. وأما صحيحة علي بن جعفر وبالشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ ينظر إلى الخرق أو يمس الخرق؟ خرق. قال عليه السلام إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح. وكذلك رواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الإسناد. هذه الرواية بحسب السند معتبرة ولكن بحسب الدلالة قاصرة، فإن المذكور في هذه الرواية التفصيل بين ما إذا كان الخرق في اليمين أو اليسار وما إذا كان في الخلف، في الخلف فالأولان لا بأس بالنظر إليهما أو بلمسهما، هكذا سأل الإمام عليه السلام هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال عليه السلام إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، وإن كان في مأخره فلا يلتفت. بحسب السند واضحة يعني صحيحة، وأما بحسب الدلالة فقاصرة الدلالة. فإن الخرق الذي هو في الخلف النظر إلى الخرق لا يستلزم الالتفات أصلا، لأن العادة قاضية، وأن الإنسان بأن الإنسان يبدل ثوبه يعني يبدل الطرف، يأتي بثوبه إلى قماله فيراه، النظر الى خلف الثوب لا يستلزم الالتفات الى الخلف، الثوب امر منهاز عن البدن، فياخذ الانسان بيده ثوبه وياتي الثوب، يعني يحول الثوب ويقلبه الى قدامه والى ما بين يديه فيراه. لا يمكن حمل هذه الروايه على ان الممنوع هو النظر هو الالتفات الى الخلف، بل الممنوع انما هو النظر الى الخرق الثوب الى الخرق في الثوب، ولكن الخرق في الناحيه المتاخره يعني في خلف الانسان. فلا بد من حمل هذه الروايه على الكراهه، ولعل وجه الكراهه ان هذا يشغل زمانا اكثر من الزمان الذي ينظر الانسان الى الخرق في مقدم ثوبه او في طرفه في جانب من هذا يشغل زمانا اكثر، و هذا مناف للاقبال المامور به في الصلاه، والذي يدل على ذلك مضافا الى جريان العاده على ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، ذكر ان العاده لم تجري فيما اذا كان الخرق في الخلف ان يلتفت الانسان الى خلفه، بل العاده جرت على تحويل الثوب الى المقدم والنظر اليه. مضافا الى هذا يدلنا على ان الممنوع في الروايه كلا الامرين النظر والمس. اذا فرضنا بفرض غير واقع ان النظر مستلزم للالتفات، كيف يكون المس مستلزما للالتفات؟ بل المس لا يستلزم الالتفات اصلا، الانسان واقف يصلي فيمد يده الى خلفه فيمس الخرق، مع انه ممنوع في هذه السيئه. فالظاهر ان سبب المن هو ان هذا الامر يوجب بل اشغال المكلف وينشغل به عن الصلاه، وهو مناف للاقبال. اذن الدليل ينحصر بما ورد فيه لفظ الفاحش الالتفات الفاحش والالتفات بكله، والنتيجة ذلك أن الوجه إذا انحرف عن القبلة بتمام الانحراف، يعني صدق أنه غير مبل وجهه شطر المسجد الحرام يحكم ببطلان ذلك، وإن لم يبلغ إلى حد اليمين أو اليسار. وقلنا إن هذا أمر آخر معتبر في الصلاة بمقتضى هذه الروايات والآية المباركة، غير دليل استقبال المصلي في صلاة استقبال البدن، ذاك أمر آخر، بل ذاك بدليله وهذا بدليل آخر. عنوان الاستقبال عنوان مأمور به، عنوان عدم الالتفات أي عدم الالتفات بالوجه بخصوص الوجه عن القبلة بالالتفات الفاحش، هذا علمان آخر. والصحيح وما ذكرنا إذن كل ما كان الالتفات كليا أي بكل الالتفات أي بوجه لا يكون وجهه قبال الكعبة، بل صدق أنه ولى وجهه عن القبلة إلى غير القبلة، هذا المقدار يزر بصحة الصلاة، وإن كان المصلي ببدنه مستقبلا. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرناه أن الالتفات قاطع بالصلاة، ولكن قطعه ينحصر بما إذا كان الالتفات فاحشا، بأن حول وجهه عن القبلة إلى غير القبلة، فكان الوجه إلى غير القبلة، فهذا يوجب قطع الصلاة ويمنع عن اتصال الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة. ومقتضى الإطلاق في هذه الروايات عدم الفرق بين الاشتغال بأفعال الصلاة كالقراءة مثلا وغير ذلك، يعني فيما إذا وقع في الأكمان المتخللة أيضا الأمر كذلك، ولا فرق بين الأركان وغير الأركان، كما لا فرق بين التكبير وغير التكبير في الأركان. ولا فرق بین ما اذا کان الالتفات طویلا ام کان قصیرا فان المانع هو طبیعی الالتفات من غیر فرق بین الکثیر والقلیل الا ان الكلام یقع فی ان هذا الحکم هل یختص بالعامد او یعم الناسی و الساهی ایضا فلو سها و حول وجهه الى غیر القبله فالتفت في صلاته ثم تذكر فهل يحكم بصحة صلاته وإذا فرضنا أنه اشتغل شيء من الأجزاء غير الركنية كالقراءة مثلا يعيد ذلك الجزء باعتبار اشتراط الأجزاء باستقبال القبلة أو أنه لا فرق في جميع ذلك ويحكم معه ببطلان الصلاة مقتضى الإطلاق في الروايات وأن الالتفات يقطع الصلاة مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين العامد وغير العامد فإن الإطلاق يقتضي قطع انقطاع الصلاة وعدم التحاق الأجزاء المتأخرة بالأجزاء المتقدمة بأي وجه وقع هذا العمل مع الالتفات أو غير الالتفات وهذا الإطلاق الثابت في جملة من أدلة الأجزاء والشرائط نرفع اليد عنه بحديث لا تعاد وقلنا إن هذا الحديث حاكم على جميع الأدلة المثبتة للجزئية والشرطية وموجبة لاختصاص الجزئية والشرطية بالعامد وأما بالنسبة إلى غير العامد فلا تجمع عادة الصلاة إلا أن هذا لا يمكن في المقام باعتبار أن القبلة أحد الخمسة المذكورة في الرواية المباركة لا تعاد الصلاة إلا من خمس الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود فبما أن الإخلال في المقام إخلال في القبلة فلا يكون مشمولا لهذا الحديث فالإطلاقات محكمة ولكنه مع ذلك قد نسب إلى جماعة أنهم خصوا الحكم بالعامد وقالوا إن الناصي الساهي إذا التفت عن القبلة يحكم بصحة صلاته وهذا فيما إذا كان ما بين اليمين واليسار لا ينبغي الإشكال في صحة صلاته فإنه ليس انحرافا عن القبلة وليس التفاتا عن القبلة وذلك لما تقدم من الروايات الواردة في الناسي في بحث القبلة من أن ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة إلى الناسي وبالنسبة إلى الساهي وغير ذلك أو المخطئ في الاجتهاد مثلا إذا صلى وكانت تمام صلاته وتمام بدنه فضلا عن الوجه إلى غير القبلة يحكم بصحة صلاته وعلل في تلك الروايات بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة وقيدنا هذا بغير العامد وإلا فالعامد لا بد من أن يتوجه نحو بل شطر المسجد الحرام على بل تفصيل تقدم في محله فبالنسبة إلى الساهي والناسي إذا كان التفاته إلى ما بين اليمين واليسار فليس هو حقيقة التفاتا عن القبلة فإن القبلة واسعة بالنسبة إلى هذا الشخص وما بين المشرق والمغرب قبلة في حقه وأما إذا فرضنا أن الالتفات كان إلى اليمين أو اليسار أو فرضنا أنه التفت إلى الخلف فالحكم بصحة الصلاة اينئذ على ما نسب إلى جماعتين ولو قليلون لا نعرف له وجها إلا ما تمسك به بعضهم من حديث الرافع وقالوا إن حديث الرافع يرفع الفعل الواقع نسيانا أو الواقع سهوا بل أمم بعضهم للإكراه والإضطرار فلو أكرهه أحد على أن يوجه على أن يحول وجهه عن القبلة او اضطر الى ذلك بوجهین ایضا قالوا لا باس به، یعنی ذکر بعضهم انه لا باس به و ذلك لحدیث الرب فان هذا الفعل في نظر الشارع مرفوع و هو في حكم العدم اذا لا مانع من الحكم بصحه الصلاه. لكننا تكلمنا عند البحث عن حديث الرفع قلنا ان حديث الرفع لا يشمل نسيان الاجزاء او نسيان الشرائط، وذلك لان حديث الرفع معناه ان ما كان له اثر وما كان له وزع بمقتضى الاطلاق هذا يرتفع عند النسيان ويرتفع عند السهو او الاضطرار او الاكراه ونحو ذلك مما ذكر في الروايه من الخطا مثلا. والذي في المقام يعني في الاجزاء والشرائط في مثل الصلاه بما ان المامور به هو الطبيعي الجامع بين الافراد العرضيه والطوليه، وهذا لم يتعلق به نسيان او اضطرار او اكراه او خطا، وانما تعلق السهو او النسيان مثلا بالفرد من افراد هذه الطبيعه، فما تعلق به النسيان لا حكم له وما له حكم ليس بمنسي. المفروض انه ذكره بعد ذلك، فكيف يمكن ان يحكم بحديث الرف بان غير المامور به هو المامور به، يعني مستاقل المامور به. حديث الرف انما يرفع الحكم الثابت للاطلاق فيرفعه عند النسيان او عند الخطا بالاضطرار بالاكراه. وفي المقام الذي صدر من المكلف خارجا ليس هو بمتعلق الحكم، وانما هو مصداق المامور به، وما تعلق به الامر المفروض انه لم يتعلق به النسيان. قلنا نظير ذلك ما اذا فرضنا انه وجب عليه اعطاء شيء لزيد مثلا فسهى واعطاه الاب، افهل يمكن ان يقال ان هذا يجزي بحديث الرب؟ لا يمكن ذلك جزما، فان المامور به بل غير موقت بوقت خاص ولا محدود، والمفروض ان النسيان انما كان في آن واحد او في زمان واحد، لا بد من النسيان به. المقام ايضا كذلك امرنا بايجاد هذه الطبيعه متوجها الى القبله ولم يتعلق بذلك نسيان، وانما النسيان تعلق بفرد خارجي. وقلنا انه اذا كان النسيان مستوعبا او السهو او الاضطرار او الاكراه، لو فرضنا انه لا يتمكن في مجموع الوقت من الصلاة إلى القبلة مثلا فسهى وكان سهوه مستمرا من المبدأ إلى المنتهى لا مانع من الالتزام بذلك، نلتزم بأن الأمر بالصلاة إلى القبلة مرفوع في حق هذا الشخص، ونتيجته أنه لا يجب عليه القضاء وهذا لا مانع منه. لكن كلامنا في الإعادة وحديث الرفع لا يمكن أن يثبت به انطباق الطبيعة على هذا الفرد، يعني الاجتزاء به مع أنه ليس من أفراده وجدانا، فحديث الرفع لا يترتب عليه الحكم بصحة ما أتي به، بل فإن السهو لم يتعلق بما تعلق به الأمر، وما تعلق به الأمر وما تعلق به السهو ليس بمأمور به، وتكلمنا في هذا مفصلا. فعلى ذلك ما هو المعروف والمشهور من عدم الفرق بين العمد والسهو هذا هو الصحيح. نعم في مثل القضاء الظاهر أنه لا يجب القضاء في المقام، كما ذكرنا أن الصلاة إلى غير القبلة أيضا كذلك، لو فرضنا أنه صلى إلى غير القبلة مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعد خروج الوقت. هنا أيضا قلنا أنه لا يجب القضاء في مثل ذلك. هذا بل تمام كلامنا في الالتفات، وأنه يوجب قطع الصلاة بلا فرق بين العامد والساهي. وهل يختص هذا بالركعتين الأولتين أو يجري في الركعتين الأخيرتين أيضا؟ يعني الالتفات الموجب للبطلان ولو سهوا، هذا مختص بالركعتين الأولتين، أو أنه إذا سهى في الركعتين الأخيرتين وهبل وجهه عن القبلة لا بأس بذلك السهو، بل لا يضر بالصلاة؟ ربما يفرق بين الأخيرتين، بل حتى في الركعة الثالثة من المغرب، بل في الركعة الثانية من صلاة الغداة أيضا. يقال إن الانحراف عن القبلة سهوا لا بأس به، وذلك لعدة من الروايات. وردت هذه الروايات في من سهى وأتم صلاته في الركعتين متخيلا أنها الركعة الرابعة، أو سهى في صلاة المغرب فسلم في الركعة الثانية متخيلا أنها الركعة الثالثة، أو في صلاة الغداة صلى ركعة وسهى وتخيل أنها الركعة الثانية فسلم، وبعد ذلك التفت نقصان ركعتين. المقصود أنه إذا علم بنقصان ركعة أو نقصان ركعتين في الصلاة، ورد هنا عدة من الروايات ودلت على أنه يتم صلاته ولا حاجة إلى الإعادة. هذه الروايات على طائفتين، بين ما هي مطلقة وما هي مقيدة، يعني مسرعة فيها، حتى فيما إذا فرضنا أنه انحرف عن القبلة مع ذلك لا حاجة إلى الإعادة بل يتم صلاته. ونسب القول بذلك إلى بعضهم، إلى شاذ النادر، فقالوا إن الركعة الأخيرة من الصلاة، أو أن الركعتين في مثل صلاة الظهر أو العصر مثلا، لا بأس بتركهما سهوا، وبعد ذلك بعد الالتفات المصلي يتم صلاته ولو فرزنا أنه انحرف عن القبلة. استدلوا بعدة من الروايات. لو كنا نحن بهذه الروايات المطلقة أو المصرحة فيها بالاستدبار أيضا، بما إذا وقع استدبارون، يعني الظاهرة في هذا المعنى، بل بعضها صريح في ذلك، لالتزمنا بذلك لا مانع منه. فإن هذه الأحكام ليست أحكاما عقلية غير قابلة للتخصيص، فلا مانع من الالتزام بأن الاستدبار قاطع للصلاة إلا فيما إذا وقع في الركعة الأخيرة من الصلاة أو في الركعتين الأخيرتين من الصلاة، ولا يجمع على المكلف إلا إتمام صلاته والإعادة غير واجبة. ولكنها معارضة بطائفة أخرى من الروايات، وهي أيضا فيها سهاء وموثقات، وهي دلت على لزوم الإعادة مع الانحراف. فطبعا المطلقات نسبتها إلى هذه الروايات نسبة الإطلاق والتقييد، يعني غير قابلة للمعارضة. يقيد تلك الروايات الدالة بعدم وجوب الإعادة، يقيد بما إذا لم يكن انحراف عن القبلة ففي مثل ذلك يتم صلاته، وأما إذا كان انحراف فلا، لا بد من إعادة الصلاة. وهذه الطائفة معارضة مع الروايات المصرحة بعدم وجوب الإعادة حتى مع الانحراف، بل حتى إذا طال شهر أو شهران أو أكثر، لقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات: وإن بلغ السين مشى صلى في العراق وتذكر في السين أنه نقص من صلاته ركعتين، قال عليه السلام: يتمها. هذه الروايات معارضة مع الروايات الدالة على البطلان مع الانحراف، وعند المعارضة لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة. وقد علمنا من الكتاب والسنة اشتراط الصلاة بالطهارة، وأن الانحراف قاطع للصلاة، فالمرجع إذن هو الكتاب والسنة، فلا بد من رد علم هذه الروايات الدالة على الصحة إلى أهلها. وهذه الروايات الظاهر منها أنها وردت في مقام التقيه، وإن جملة منها مشتملة على سهو النبي صلى الله عليه وآله في صلاته، أنه بعدما سلم في الركعتين قال له ذو الشمالين: أنزل أمر جديد أو حكم جديد؟ قال رسول الله، سأل رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لماذا، فقال ذو الشمالين: إنك سلمت في الركعة الثانية. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه فقالوا: إنه يسبق في قوله. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فأتى بركعتين غير الركعتين الأولتين أتم صلاته. هذه الروايات محمولة على التقيه، فإن النبي صلى الله عليه وآله لا يسهو في صلاته. وقد دل على ذلك على ما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه روايات وأخبار كثيرة، منها ما سئل الإمام عليه السلام أن رسول الله في هذه الروايات ذكر أنه سجد صلى الله عليه وآله في بعضها بعد الثلاث سجدتين للسهو من جهة الكلام الزائد، حيث إنه صلى الله عليه وآله تكلم مع أصحابه فسجد سجدتي السهو. ويسأل الإمام عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله هل سجد سجدتي السهو قط؟ قال عليه السلام: لا، لم يسجد سجدتي السهو، بل ذكر أن الفقيه أيضا لا يسجدهما، ولعله باعتبار التزامه بل بالصلاة وإقباله على الصلاة لا يحدث له سبب لسجدة السهو، وإلا فالفقاهة غير مانعة عن السهو في الصلاة وعن لزوم الاتيان بسجدة السهو. فكيفما كان فهذه الرواية معارضة بروايات صحيحة دلت على لزوم الإعادة مع الانحراف، وعند المعارضة المرجع والكتاب والسنة الدالة على بطلان الصلاة بالحدث وبالاستدبار. هذه الروايات وردت حتى فيما إذا كان التذكر في بلد آخر خرج من الكوفة حتى إذا وصل إلى الصين. هذه هي الروايات الواردة في المقام، والنتيجة أن الانحراف موجب للبطلان بلا فرق بين الركعتين الأولتين وما بعدهما، حتى في فرض النسيان إذا نسي وتخيل أن هذه آخر ركعة من صلاته فسلم فيها وانحرف، بعد ذلك ذكر أنه أن صلاته كانت ناقصة يحكم ببطلان الصلاة. نقرأ بعض الروايات، وإلا فالروايات كثيرة، يعني المطلقات، والتي دلت على الصحة والتي دلت على البطلان روايات كثيرة. والشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد وهو محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعتين، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة، فقال عليه السلام: يعيدها ركعة واحدة فيتم صلاته الأولى الركعة الأولى بالركعة الثانية، أو نفرض في صلاة المغرب مثلا ركعتين صلى ركعتين، أو في صلاة العشاء صلى ثلاث ركعات، على كل تقدير يأتي بركعة واحدة. وهذه الرواية سيئة ومثلها روايات أخرى إلا أنها مطلقة من هذه الجهة، كأنه انحرف عن القبلة أو لم ينحرف عن القبلة، يمكن أنه لم يكن منحرفا عن القبلة، خرج فرغ من صلاته وخرج فتذكر أنه لم يأتي بركعة واحدة، والروايات متعددة. وأما ما دل على الصحة حتى مع الانحراف أيضا عدة روايات. ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجاج عن عبد الله عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا عبد الله عبد الله بن بكير، وعبيد عبيد بن زرارة، أين هذا المات؟ رواه صاحب المسائل قدس الله نفسه بعد هذا لكن بسند آخر مصرحا بهذين الاسمين، يعني عبد الله بن بكير وعبيد بن زرارة. بله هنا هذا، وبإسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير غير هذا السند، أنا عبد الله بن بكير أنا عبيد بن زرارة، والمتن واحد. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الغداء ركعتين ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجيء ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعتين، قال عليه السلام يضيف إليها ركعة. هذه الرواية واضحة الدلالة على أنه لا حاجة إلى العادة وإنما عليه الإتمام، والمفروض أنه ذهب ورجع وجاء، فلا بد أن يكون مستدبرا إما بذهابه أو بمجيئه، يعني يختلف أنه ذهب إلى طرف الشمال بل ففي ذهابه يكون مستدبرا، أو ذهب إلى طرف الجنوب مثلا إلى طرف القبلة ففي مجيئه يكون مستدبرا. ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بأنه يتم يعيد ركعتين، قال عليه السلام يضيف إليها ركعات. بل أسره من الكل ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن هريز عن زرارة سيئتون عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين، ذكر أن تلك الصلاة قبل شهرين مثلا أو ثلاثة أشهر صلاها ركعتين، قال عليه السلام يصلي ركعتين أي يضم إليهما ركعتين فتكون أربع ركعات. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية موثقة، قال والرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال عليه السلام يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ السين ولا يعيد الصلاة، حتى إذا فرضنا أنه مشى إلى السين ستة أشهر أو سبعة أشهر بعد ذلك ذكر لا حاجة إلى العادة. هذه الروايات مصرحة بعدم وجوب العادة مع الحدث مع الفصل الطويل مع الانحراف مع كل ذلك لا حاجة، ولكنها معارضة بعدة روايات. بله وهي أيضا كثيرة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل والرواية سيئة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال يستقبل، قلت فما يروي الناس أي الأمة، فذكر حديث ذي الشمالين، وحديث ذي الشمالين الذي ذكرناه موجود في هذه الروايات، أولا نقرأ حديث ذي الشمالين بعد نقرأ هذا. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعاء عن سماء عن أبي عبد الله عليه السلام بلغ قال من حفظ سهفه فأتمه فليس عليه سجدة السهف، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سهى فقال له ذو الشمالين يا رسول الله انزل في الصلاه شيء؟ فقال عليه السلام وما ذاك؟ قال انما صليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه واله اتقولون مثل قوله؟ فقالوا نعم. فقام فاتم بهم الصلاه وسجد سجدتي السه. هذه الروايه تشير الى تلك القصه. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال عليه السلام يستقبل يعيد صلاته. قلت فما يروي الناس؟ فذكر حديث الشمالين. فقال عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبره من مكانه، كان مستقبلا ولو برها استقبل. فهجم الإمام عليه السلام أن عدم الإعادة إنما هو فيما إذا لم ينحرف عن القبلة، وأما إذا كان منحرفا فلا بد من الإعادة. وهذه الروايات كثيرة وفيها الصحاح والموثقات. إذن هذا القول الشاذ أنه لا حاجة إلى الإعادة حتى فيما إذا طال الفصل وأحدث وانحرف عن القبلة، بل لا يمكن القول بذلك، فالالتفات مطلقا موجب للبطلان إلا فيما إذا كان بين اليمين واليسار، فإن القبلة حينئذ واسعة على ما ذكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إشكال ولا خلاف في أن الكلام متعمدا مبتل للصلاة وقاطع له. والروايات في المقامين متزافرة، دلت على ذلك عدة من الروايات، والمسألة لا خلاف فيها ولا إشكال. من جملة هذه الروايات ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال عليه السلام إن قدر على ما إن عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصلي ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته. هذه الصيحة وغير هذه الصيحة عدة من الروايات دلت على أن التكلم عمدا يوجب بطلان الصلاة ويوجب قطع الصلاة وانفصال الأجزاء الباقية عن الأجزاء السابقة، ولكنه بالنسبة إلى السهو مضافا إلى التقييد بالتعمد في جملة من الروايات ففيها بل التقييد بالتعمد. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أن من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات، ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه عادة الصلاة. مضافا إلى قيد التعمد في بعض الروايات ما ورد من عدم البطلان بالنسبة إلى الساهي، وأن الساهي أو الناسي إذا تكلم في الصلاة لا يعيد الصلاة وإنما عليه سجدة السهو على ما يأتي. فالحكم في الجملة مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في موردين، فإن المعروف بينهم أن الكلام موضوع لما تركب من حرفين فصاعدان، وذكر بعضهم أن الكلام اسم لجنس ما يتكلم به الإنسان سواء كان حرفا واحدا أو حرفين أو أكثر، فلا يعتبر التركب في مفهوم الكلام بل الكلام قد يكون بحرف واحد وقد يكون بحرفين. هذه جهة. الجهة الأخرى أن الكلام هل هو موضوع بل لما يصدر من المكلف لما يتكلم به الإنسان مفهما للمعنى، يعني اعتبر الوازع في مفهوم الكلام كما ذكره ابن مالك كلامنا لفظ المفيد كاستقيم الكلام عند النحويين بل عبارة عن هذا المعنى لفظ مركب الموضوع هذا هو لفظ المفيد كاستقيم. فهل هو كذلك لغة وعرفان، يعني أخذ في مفهوم الكلام الوازع أو أنه يشمل المهمل أيضا فيقال كلام المهمل أي كلام لا معنى له؟ هاتان الجهتان وقع الكلام فيهما، فبعضهم اعتبر التركب من حرفين وهذا هو المعروف، ولذلك استشكل بعضهم في مبتلية الحرف الواحد حتى فيما إذا كان مفهما ككلمة قي فعل أمر من وقايقي أو عو مثلا بل بمعنى استمع و امثال ذلك من الكلمات المفردة التي هي مفيدة للمعنى، يعني الحرف الواحد المفيد للمعنى. فاعتبروا التركب من حرفين واستشكلوا في البطلان بالحرف الواحد حتى إذا كان مفهما، وإن كان بعضهم كالمحقق الهمداني وغيره ادعى أن الكلام اسم للمركب من حرفين مهملا أو مستعملا أو حرف واحد مفهم، جعل المفهوم أعم مما تركب من حرفين ولو مهملا أو حرف واحد مستعملا مفهما للمعنى. وكذلك بالنسبة إلى المهمل استشكل بعضهم في كون المهمل كلاما. صاحب مجمع البحرين يظهر منها الذي هو في مقام بيان المعنى اللغوي والعرفي يظهر منه اعتبار الوازع في هذا المفهوم مفهوم الكلام هو اللفظ الأسماء المتتالية التي يستصدر من الإنسان بل مفهما للمعنى، يظهر منه اعتبار الإفهام والوازع. وتوقف الشهيد الثاني قدس الله نفسه في الروزة وذكر أن في اعتبار الوازع وإفهام المعنى في صدق الكلام بل في آذان وجهين، احتمال أن الوازع مأخوذ فيه واحتمال أنه غير مأخوذ. كلماتهم في المقام تدور حول هذين الأمرين، أنه هل يعتبر التركب من حرفين أو يسبق الكلام على الحرف الواحد أيضا، وهل يعتبر الوازع في هذا المفهوم أو لا يعتبر فيه الوازع فيسبق على المهمل كما يسبق على المستعمل والموضوع. والذي ظهر لنا أن هذا النزاع والكلام في هاتين الجهتين وقد تكلموا فيه كثيرا لا يرجع إلى محصل ولا يترتب عليه أي فائدة، والوجه في ذلك أن هذه الكلمة لفظة الكلام لم يرد في شيء من هذه الروايات، ليس موضوع الحكم والكلام أن من أتى بكلام فقد قطع صلاته مثلا، حتى يبحث عن أن الكلام موضوع لأي شيء. وكذلك ليس الكلام بما له من المعنى مادة لهذه المشتقات تكلم يتكلم متكلمون وغير ذلك، فإن الكلام اسم للمصدر اسم لما يتكلم به الإنسان، يعني اسم لنفس الصوت وليس اسما لفعل المكلف بل لما يصدر من المكلف من الفعل وهو معنى اسم المصدر. سواء قلنا إنه موضوع لما يتكلم به الإنسان مركبا من حرفين أو الأم من حرفين ومن حرف واحد، موضوعا أو مستعملا أو خصوص الموضوع، كل ذلك لا دخل له، فإن الكلام هو مشتق من المشتقات وليس هو مبدأ من المشتقات. فلنسلم أن الكلام اسم للمركب من حرفين فصاعدان أفرز أخذ في مفهومه الوزع أيضا، وأن يكون مستعملا. والمهمل ليس بكلام، لكن في أي رواية أخذ لفظ الكلام موضوعا لحكم شرعي حتى يبحث في مفهومه وأنه أي شيء. الذي ورد في هذه الروايات الصحيحة كصحيحة العلبي التي ذكرناها وغير هذه الصحيحة، الوارد فيها تكلم أو يتكلم ونحو ذلك، ولا ينبغي الشك في صدق التكلم على حرف واحد. فلو فرضنا أن رجلا أغمي عليه فلم يعلم أنه حي أو ميت فتكلم بحرف واحد فيقال إنه تكلم بلا عناية، ودعوى الشهيد قدس الله ودعوى صاحب المدارك قدس الله نفسه أن الإطلاق أعم من الحقيقة والمجاز بحسب الكبرى صحيح، الاستعمال والإطلاق أعم من الحقيقة والمجاز، لكن لا نرى في هذا الاستعمال أي عناية، فيقال تكلم المغمى عليه أو تكلم السبي. إذا فرضنا أن السبي في أوائل ما حال بلوغه حد التكلم لو تكلم بحرف واحد ولا سيما إذا كان مفهما للمعنى، كيف يمكن أن يقال إنه لم يتكلم؟ وكذلك قول القائل لشخص آخر إني لا أتكلم معك ولا بحرف واحد، هذا الإطلاق إطلاق صحيح بلا عناية. قوله لا أتكلم معك بل ولو بحرف واحد أو بكلمة واحدة كلام صحيح. فإذا كان لفظ الكلام هو المادة لهذه المشتقات مثل تكلم أو يتكلم، وفرزنا أن لفظ الكلام على ما فسره أكثر اللغويين من أنه المركب من حرفين فصاعدان، قد يقال إن الحرف الواحد لا يكون مبتلا لأنه ليس بكلامين. وأما إذا لم يكن المادة يعني المبدأ والمادة لم يكن هو الكلام بما هو متهيئ بهذه الهيئة، بل هو اسم مصدر ومشتق من المشتقات، والمبدأ هو الجامع بين هذا والمشتقات الأخر، نرى أن الإطلاق صحيح بلا عناية. لا أتكلم معك ولو بحرف واحد، أو تكلم السبي بحرف واحد، أو في مثل المغمى عليه يقال إنه تكلم فهو بعد حي، وغير ذلك من الاستعمالات من دون أي عناية في ذلك، يعني نرى صحة الاستعمال بلا عناية. فمن هنا الاستشكال فيما يكون مبتلا، يعني الاستشكال في الإبطال فيما يكون مركبا من حرفين مهملا بلا موجب، فإنه لم يؤخذ في مفهوم التكلم الوزع يقينا، فيقال إنه يتكلم مهملا، تكلم بكلام مهمل، على أنه يدل على بطلان الصلاة بالكلام المهمل رواية طلحة بن زيد ربى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: من أنى في صلاته فقد تكلم. الأنين، الأنين ليس، بل ليس هذا الصوت الخارج، حالة الأنين صوتا موضوعا لمعنى. فقوله عليه السلام: من أنى في صلاته فقد تكلم، أجاب يدلنا على عدم اعتبار الوزع في هذا المفهوم، في مفهوم تكلم. والرواية بهذا السند معتبرة، فإن طلحة بن زيد من كان عاميا إلا أن الشيخ ذكر أن كتابه معتمد. وظاهر أن الاعتماد على الكتاب من جهة الوثاقة، إلا فلا موجب للاعتماد على كتابه من دون وثاقته. والظاهر أن محمد بن يحيى يروي عن طلحة بن زيد، يروي عن كتابه. فكيفما كان فلا ينبغي الشك في عدم اعتبار الوزن، كما لا ينبغي الشك في مبتلية الحرف الواحد إذا كان مفهما، إذ التشكيك في صدق الكلام على ذلك، في صدق الكلام فضلا عن صدق التكلم عليه مكابرة واضحة. لا ينبغي الشك في أن المولى إذا أمر عبده بشيء بكلمة بحرف واحد مفهمين ككلمة قي، يقال إنه قال كذا، إنه تكلم بكذا، أمر بكذا. كيف يمكن المنع عن صدق الكلام على هذا؟ ولعل المعتبرين لما تركب من حرفين فساعدان يريدون بذلك الأعم من المذكور والمقدر. في مثل قي، قي في الحقيقة مركب من حرفين فساعدان، بله، ولكن بل قدر ألغي هذا فهو في حكم المركب من حرفين فساعدان. المناقشة في صدق الكلام في ذلك، أو المناقشة في صدق تكلم بمثل ما، بل في مثل ما إذا قال المتكلم قي قاصدا به المعنى، أو عو مثلا قاصدا به المعنى، لا، بل المناقشة لعلها واجهة الفساد، هذا معلوم أنه كلام. بل فكذا الأمر في الحرف الواحد وإن لم يكن مفهما، لما ذكرناه من أن هذا لم يؤخذ، يعني التركب لم يؤخذ فيما يفهم من كلمة تكلم أو يتكلم. إذا فرضنا فرزاً أنه لم يثبت ما ذكره بعض اللغويين من أن الكلام موضوع لجنس ما يتكلم به الإنسان، قليلا كان أو كثيرا، حرفا واحدا أو أكثر، أفرز لم يثبت. وفرزنا أن الكلام اسم لما تركب من حرفين فساعدان، ليس هذا هو موضوع الحكم، بل موضوع الحكم هو صدق التكلم، تكلم يتكلم، وهذا يصدق على الحرف الواحد. إذن از ظاهر بطلان الصلاة بالتكلم بحرف واحد ولو كان مهملا فضلا، اما اذا كان مستعملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على ما ذكرناه من ان موضوع الحكم في الروايات والتكلم لا الكلام، فلا أصل للبحث عن مفهوم الكلام، فأنه هل اعتبر فيه التركيب أو أنه يصدق على الحرف الواحد أيضا. إذن لا بد من الحكم بالبطلان فيما إذا تكلم المصلي ولو بحرف واحد مفهم أو غير مفهم. فأما بناء على أن موضوع الحكم والكلام كما هو المعروف والمشهور، إذن يدخل المقام في كبرى إجمال المفهوم، وأن مفهوم الكلام مجمل، الكلام مجمل،
ولا يعلم أن مفهومه أخذ فيه التركب أو لم يؤخذ فيه ذلك، يعني اسم لما تركب من حرفين فساعدان أو اسم لما يتكلم لجنس ما يتكلم به الإنسان من قليل أو كثير على ما ذكره بعضهم، فيكون هذا داخلا في كبرى إجمال المفهوم، وعليه فلا بد من الاقتصار على المتيقن. المتيقن إنما هو مبتلية المتكلم بحرفين، وأما الحرف الواحد فبما أن صدق الكلام عليه مشكوك فيه فلا يحكم بالإبطال فيه على هذا المسلك. نعم، الحرف الواحد الذي يكون مفهما ومفيدا للمعنى مثل قي أو عي من وآيعي أو وقايقي، هذا كلام جزما ولا ينبغي الشك في ذلك. يصح أن يقال إن المولى أمر بكذا وإنه قال كذا، وأن كلامه كان في محله، إذا فرضنا أن المولى أمر بالوقاية فقال قيه، يصح أن يقال إن كلام المولى كان في محله. ومن القريب جدا أن من يعتبر التركب في الحرفين لا يعتبر التركب الخارجي التحقيقي، بل الأعم منه ومن التركب التقديري، كما في وقایقی فإنه مركب تقديرا وإن كان بحسب التلفظ حرفا واحدا، إلا أنه حرفان، بل قدر حذف أحدهما فصار حرفا واحدا ففيه حذف، والمحذوف والمقدر في حكم المذكور. هذا از ظاهر انه لا ينبغي الشك في صدق الكلام عليه عرفا. اذن يصح ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه من اعتبار احد امرين في الكلام، في مفهوم الكلام، اما التركب من حرفين او كونه مفيدا للمعنى وقابلا للسكوت عليه، هذا أيضا كلام، هذا من جهة التركب. وأما من جهة الوز، فإذا دار الأمر بين أن يكون الكلام موضوعا لمطلق ما يتكلم به الإنسان وإن لم يكن موضوعا، وأن يكون الوزع مأخوذا في مفهومه، إذا شككنا في ذلك على ما يظهر من كلام صاحب مجمع البحرين وكذلك توقف الشهيد الثاني قدس الله نفسه في ذلك، فذكر أن فيه وجهين. إذا لم يظهر لنا أحد الأمرين ودار الأمر بين أن يكون الكلام موضوعا للأعم من الموضوع وغير الموضوع، إذن لا بد من الاقتصار على المتيقن. فإذا فرضنا أنه تكلم الإنسان بحروف مهملة ولو زاد على حرفين بل زاد على كلمات، لا بد من الالتزام بعدم إبطال ذلك للصلاة، لأنه ليس بكلام يشبه الكلام، وإلا فالكلام كما في اصطلاح النحويين لفظ مفيد كاستقيم. فإذا فرضنا أنه ليس بمفيدين ولا يستفاد منه معنى فهذا ليس بكلام، بناء على ذلك الكلمات المهملة وإن كسرت لا يوجب بطلان الصلاة إلا إذا بلغت إلى حد كان موجبا لمحو الصورة، وإلا من حيث إنه كلام لا يكون مبتلا. إذا شككنا لابد من الاقتصار على القدر المتيقن واعتبار الوزع في مبتلية الكلام، ولكن الظاهر أنه لا يشك في ذلك، فإن تقسيم الكلام إلى مستعمل ومهمل تقسيم حقيقي، لا أنه مبني على العناية والتجوز، فيقال إنه تكلم بكلام مهمل، تكلم بكلام لا معنى له وغير ذلك. فلا يحتمل أن يكون الوازع مأخوذا في مفهوم الكلام عرفان وبحسب اللغة هذا غير محتمل، ولو كان محتملا لابد من الأخذ بالمتيقن، وبالنسبة إلى الزائد يبنى على عدم دخل عدمه في الصلاة يعني لا يكون قاطعا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الإشباع وأنه إذا أشبع الكلمة على نهو تولد منه حرف آخر إشباع الكسرة مثلا مثل مالكي مثلا مالكي إذا فرزنا أنه طلع منه يا قال بي هذه كلمتان حرفان تركب كلمة تركب من حرفين يوجب بطلان الصلاة لا محالة. ما ذكره سيهون ذكر بعد هذا أنه إذا تكلم بحرفين من غير تركيبين مثل به فهل يحكم ببطلان الصلاة حينئذٍ أو لا يحكم ببطلان الصلاة؟ الظاهر أنه لا منشأ للاحتياط بالمقام بناءً على ما ذكره قدس الله نفسه من أن المبتل هو ما تركب من حرفين، أخذ هذا المعنى في موضوع المبتل وفرزنا أنه تكلم بحرف الباء مرتين بلا تركيبين قال ب، بعد مدة أيضا قال ب، وفرزنا أن كل منهما مبتل والمجموع منهما ليس بكلمة واحدة لعدم التركيب، فلا ينبغي الشك في عدم البطلان بناء على أن المبتل هو ما تركب من حرفين فصاعدا. على هذا المبنى لا نعرف من وجها للاحتياط. نعم لو فرزنا أن الحرفين المتجانسين قد اتصل أحدهما بالآخر فكان كلمة واحدة مثل بابا بيبي بابي وأمثال ذلك من الحركات باب هذه كلمة مهمل مثلا أو غير مهمل، وقد يكون غير مهمل. كلمة مهمل أو غير مهمل مركب من حرفين لا فرق في التركب بين من الحرفين بين أن يكون مركبا من حرفين متجانسين أو مركبا من حرفين غير متجانسين لا فرق في ذلك. فطرف المسألة واضحون إذا كان بينهما اتصال وعد كلمة واحدة فهذا كلام موجب لبطلان الصلاة مهملا كانت أم مستعملة. وإذا فرضنا أنه لا ارتباط بين هذين الحرفين ولم يتصل أحدهما بالآخر فكان كل منهما حرفا مستقلا كيف يحتمل بطلان الصلاة مع الجزم بأن المبتل إنما هو المركب من حرفين وهذا ليس منه جزما؟ ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حروف المعاني مثل لام الجر واو العاطفة واو القسم مثلا وغير ذلك من الحروف الموضوعة للمعاني، فهل يكون التكلم بها مبتلا للصلاة أو يختص هذا بما أفاد معنى استقلاليا مثلا مثل قي، وأما غير ذلك فلا يكون مبتلا؟ بناء على ما ذكره قدس الله نفسه من أن المبتل إنما هو ما تركب من حرفين فصاعدا ينبغي الجزم بعدم البطلان هنا، وأما البطلان في مثل قيه هو فعل أمرين باعتبار أنه كلام عرفان يصح السكوت عليه. قلنا المحذوف والمقدر في حكم المذكور، وأما باب العاطفة أو باء الجر أو اللام كاف التشبيه وغير ذلك من الحروف كيف يمكن دعوى صدق الكلام عليه؟ وقد فرضنا أنه أخذ في مفهوم الكلام التركب من حرفين إما تحقيقا أو تقديرا، غاية الأمر أن نلحق التقدير بالتحقيق. باب العاطفة كيف يكون كلاما وهو غير مركب من حرفين؟ بل يمكن أن يقال إن الباب يعني باب العاطفة إذا أتي بها وحده فهي من المهملات، لأن وزع الحروف إنما هو للارتباط بين معنيين استقلاليين على ما ذكرنا في بحث الحروف. لام الجر لا يفيد معنى أبدا إلا فيما إذا كان قبله وبعده شيء يربط شيئا بشيء، فيقول جئت لحاجة كذا، قمت في النار، زيد كالأسد. فلو فرضنا أنه تكلم بكلمة الكاف المفتوحة مجردا قال ك، هذا مهمل لا يفيد معنى. وبعبارة أخرى الحروف إنما وزعت فيما إذا أتي بها في ضمن تركيب كلامين، وأما إذا أتي بها مستقلتان فلا يستفاد منها معنى أبدا، لأجل أن معانيها معاني غير مستقلة ومربوطة بأمر آخر. فالظاهر أنه بناء على ما ذكره من أن المبتل خصوص ما تركب من حرفين فصاعدا، يعني الكلام هو المبتل والكلام هو ما تركب من حرفين فصاعدا، الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم البطلان بحروف المباني كمعاني كعدم البطلان بحروف المباني التي لا معنى لها. لا فرق بين الحروف وبينها في أنه لا معنى لها، وإنما تكون هذه الحروف لها معاني فيما إذا كانت في ضمن كلام وجملة، وأما مستقلة فلا يستفاد منها شيء. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم التنحنه بل والأنين والنفخ، الصوت المستفاد من النفخ أو التأبه. ذكر قدس الله نفسه أن شيئا من ذلك لا يوجب بطلان الصلاة، فإذا فرضنا أنه تنحنه نعم يخرج صوت، ولكن هذا الصوت ليس بكلام، لا يقال إن زيدا تكلم، وإنما يقال تنهنها أو تأبها أو أن مثلا أو نفخ، فليس كل صوت يكون كلاما، بل الكلام هو الصوت الخاص الخارج من الإنسان وهو مختص بالإنسان، وإلا هذه الأسمات موجودة في الحيوانات أيضا مثل التنهنه أو النفخ أو الصوت الخارج بالنفخ ونحو ذلك مشترك فيه بين الإنسان وغير الإنسان. والمبتل إنما هو التكلم أو الكلام على الكلام المتقدم، وليس شيء من هذه الأمور كلاما إلا إذا فرضنا أنه حينما ينفخ أو يتنهنه أو يتأبه بل يتكلم بحرف أو حرفين، يعني حرفين على مسلكهم حرف على مسلكنا، فيقول آخ مثلا في مقام التأمه آخ، ومعلوم هذه كلمة يوجب بطلان الصلاة. فتنهنه بما هو تنهنهن ما لم يخرج منه كلام، وكذلك الأنين أو النفخ لا يوجب بطلان الصلاة. يبقى الكلام في الرماية التي ذكرناها وهي رماية طلحة بن زيد. ذكر سلام الله عليه في تلك الرماية أن من أن في صلاته فقد تكلم. هذه الرماية دلت على أن الأنين موجب لبطلان الصلاة، وقلنا إن سند الرماية الظاهر أنه معتبر، ولكن بحسب الدلالة لابد من التصرف في هذه الرواية بأحد وجهين، إما بأن يقال إن المراد بالأنين من أن في صلاته هو الأنين الذي قد يصدر من بعض البرزاء من غير اشتمال على التكلم، فقط مجرد الانین بلا کلامه. علا هازا لابد من التصرف فی قوله علیه السلام فقط تکلم، لان هازا لیس بتکلم جزما، التکلم فی قبال الانین، لا ان التکلم اسم للجامع بین الانین و غیر الانین. مجرد الصوت الخارج من المريض، بل يقال انه ان او يقال له الانين، لا يكون هذا مستاقا للتكلم، فلا بد من الالتزام بالحكومه، فيقال من ان في صلاته فقد تكلم، اي تكلم تعبدا، وهذا تكلم، فكما ان التكلم موجب لبطلان الصلاه، الانين ايضا موجب لبطلان الصلاه، اما نتصرف عاد التصرف او نتصرف في عقد الوز، فيقال ان من ان في صلاته فقد تكلم، المراد هو الانين المشتمل على التكلم، كما يصدر كثيرا من المرضى، يئنه في صلاته او غير صلاته مع التكلم، يعني مع خروج حرف او حرفين منه، فهو في هذه الحالة متكلم، فأريد بقوله عليه السلام من أن القسم المشتمل على التكلم، لا يعني نقيد بهذا القسم لا القسم الآخر الذي ليس فيه تكلم، فيبقى قوله عليه السلام فقد تكلم على حقيقته. الرواية حينئذ تصبح مجملة من هذه الجهة، والظاهر هو الاحتمال الثاني، يعني يقيد الأنين كما ذكرنا، يقيد الأنين بما كان فيه تكلم، وذلك لعدم التزام أحد من الفقهاء فيما نعلم، ولم ينسب إلى أحد الالتزام بإبطال الأنين الصلاة إن لم يكن مشتملا على الكلام. فهذه آية أنه لم يفهموا من هذه الرواية أن الأنين بعنوانه مبتل، بل بما أنه مشتمل على الكلام. وثانيا التقييد أهون من الالتزام بالتجبز في الإسناد، فيقال من أن في صلاته فقد تكلم، يعني تعبدا، يعني نحمله على غير الحقيقة، فيقال إن الإسناد إسناد غير حقيقي بعيد هذا. فإذن الظاهر هو تقييد الأنين بما إذا تكلم بكلام، وهذا ليس فردا شاذا نادرا، بل كثيرا ما يصدر من المرضى أنهم في هذه الحالة حالة المرض يئنون مع الكلام مع التكلم بالحروف، فتهمل الرواية على ما ذكرناه أمس من أن مطلق التكلم مبتل، كان مهملا أم لم يكن مهملا، فلا حاجة لأن يقال إن الرواية تدل على بطلان الصلاة بالأنين، ولكن المشهور أعرضوا عن ذلك، لا نعمل بالله، لا حاجة إلى ذلك، بل الرواية نقيدها، يعني من أن في صلاته نقيد هذا الأنين بما إذا خرج منه الحروف ويصدق عليه أنه بل تكلم حقيقة. الإمام عليه السلام في مقام بيان هذا المعنى أنه لا فرق بين الكلام المهمل والمستعمل وبين القليل والكثير، فإذا فرضنا أن المريض أن وتكلم في هذه الحالة بحرفين أو حرف واحد على ما ذكرنا أو أكثر يحكم ببطلان صلاته، فإنه من التكلم حقيقة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المصلي إذا قال وهو يصلي آه من ذنوبي
آه من نار جهنم وغير ذلك مما يكون فيه الخوف من الله سبحانه فهذا لا يزر بصحة صلاته وذلك لما سيجيء من أن كل شيء يناجى به الرب فهو جائز وليس به بأس وهذا من المناجات مع الرب بل ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز له أن يقول كلمة آه من دون ذكر المتعلق ولكن يقدره أيضا إذا فرضنا أنه في ضمن مناجات أو دعاء بأن يكون تكلما مع الرب سبحانه لا يزر بصحة الصلاة وذلك لما سيجيء هذا اليوم إن شاء الله من أن المناجات مع الرب والتكلم مع الله سبحانه ذكر الله سبحانه أو المناجات معه لا يزر بالصلاة وذكر بعد هذا أنه إذا قال كلمة آه من غير متعلقين لا مذكورا ولا مقدرا أيضا الظاهر أنه لا بأس به إذا كان في مقام الشكاية عليه الصلاة إذا كان في مقام الشكاية إلى الله سبحانه من دون قصد متعلق يعني تفصيلا وإلا فإجمالا هذه الكلمة إنما يؤتى بها في مقام الشكاية ولا بد أن يكون هناك شيء مشتكى منه هذا أيضا لا بأس به والعبرة بكون المسلي في مقام المناجات مع الرب أو في مقام الدعاء والظاهر أنه لا بأس بذلك حتى فيما لم يرجع إلى أمر أخروي فلو قال آه من وجع رأسي أو آه من وجع بطني مثلا أو آه من شدة الحمى أو آه من كثرة الديون وغير ذلك من الابتلاءات الدنيوية إذا فرضنا أنها شكاية إلى الله سبحانه ويلتجي به سبحانه مما ابتلي به من الأمور الدنيوية أيضا يدخل في المناجات مع الرب ولا بأس بذلك يجوز له أن يقول يا رب إني خرجت من داري فزربني زيد فانتقم منه لا بأس بذلك مناجات مع الرب وإن كان فيه الشكاية عن أمر دنيوي التكلم إنما هو ممنوع فيما إذا لم يكن المخاطب هو الله سبحانه وأما إذا كان مناجاتا معه فلا بأس بذلك رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن مهديار والسند صحيح قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل وهو أبا جعفر النسائي سلام الله عليه الجواد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه تكلمه مع الله سبحانه ومخاطبه هو الله سبحانه قال عليه السلام نعم لا بأس بذلك فعلى ذلك لا يفرق بين أن يكون التأمل والتكلم بكلمة آه بل متعلقه الأمور الأخروية كعذاب جهنم مثلا سخط الله سبحانه أو أن يكون أمرا دنيويا من الابتلاء بالمرض أو الدين أو جار سوء أو غير ذلك من الابتلاءات الدنيوية كل ذلك لا بأس به ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن التكلم المبتلى للصلاة لا يفرق فيه بين أن يكون مخاطب ويتكلم معه أو يتكلم في نفسه من دون مخاطبين وذلك لإطلاق الدليل من تكلم في صلاته أعاد صلاته ولا يعتبر فيه أن يكون هنا سامع يسمع كلامه ويتكلم معه فالتكلم بما هو تكلمون سواء كان مخاطب أم لم يكن موجب لبطلان الصلاة كما لا فرق بين حالتي الاختيار والاضطرار أو الإكراه مثلا فلو فرزنا انه اضطر الى التكلم ولو كان التكلم واجبا لانقاذ غريق مثلا او لاطفاء حريق مثلا لابد له من التكلم في الصلاة، فالاضطرار دعاه الى التكلم. او فرزنا انه اكره على التكلم امره دعاه، وهو ان لم يجبه يعاقبه تبعا فاجابه، فهذا من جهة خوف الضرر. او لامر اخر امره الجائر بالتكلم، ففي جميع ذلك لا يفرق في الحكم، الحكم ببطلان الصلاة بالتكلم مطلق، يشمل الاختيار ويشمل غير الاختيار من الاضطرار او الاكراه، حتى يعني الاختيار بكلا معنيه. في مقابل الرضا، فاذا فرضنا انه صدر الكلام بغير اختيار اي بغير رضا، وان كان هو يصدره في الخارج، فهذا لا يكون موجب، فهذا ايضا يبطل الصلاة، كما ان الاختياري من التكلم يبطل الصلاة. والدليل مطلق، ليس هنا مقيد الا ما يترخم من شمول حديث الرفع لمثل المقام، فيقال رفع عن امتي ما اضطروا اليه او رفع ما استكرهوا عليه. ومعنى رفع الاضطرار او الاكراه ان هذا الفعل كانه لم يقع، فيحكم بصحته. هذا تقدم الكلام فيه مرارا، وقلنا ان حديث الرفع انما ينظر الى الاحكام المجعوله، والمانعية أو القاطعية أو الجزئية أو الشرطية ليس شيء منها مجعولا مستقلا ليرفع بحديث الرفع، وإنما رفع القاطعية يكون برفع منشأ انتزاعه، فمعناه أنه لا أمر بالمركب من هذا ومن غيره، يعني المقيد بعدم هذا الشيء، وهذا لا يترتب عليه الأمر بغيره. مضافا إلى ما تقدم قريبا، قبل أيام قلنا إن الإكراه والإضطرار إنما يتعلقان بالفرد، هذا الفرد الخارجي من الصلاة مضطر، المكلف مضطر، بل لأن يتكلم أثناءها، وهذا ليس بمأمور به، المأمور به إنما هو طبيعي الصلاة، ما هو مأمور به ليس فيه إكراه أو اضطرار، وما فيه إكراه أو اضطرار ليس بمأمور به. نعم، لو فرضنا أن هذا الاضطرار كان مستمرا أو كان الإكراه مستمرا، لا بأس بالقول بصحة ذلك، يعني بصحة الصلاة حتى مع التكلم عن اضطرار او اكراه، وذلك للعلم بان الصلاة لا تسقط بحال. فاذا لم يكن هذا مأمورا به، يعني لم يكن الامر متعلقا بالمقيد بعدم هذا الشيء، فطبعا متعلق بغيره وهو الفاقد لذلك، يعني لهذا القيد العدمي، فيحكم بصحة الصلاة حينئذ ولو فرضنا انه يتكلم عمدا، ولكن الكلام في المقام ليس في هذا، وإنما هو فيما إذا اضطر إلى التكلم في زمن فرد خاص أو أكره على ذلك، يحكم ببطلان الصلاة بمقتضى الإطلاق ولا دليل على السهى. نعم، في خصوص السهم، إذا سهى ولم يكن تكلمه عن عمد، أي عن عمد في الصلاة، وإن كان ذات التكلم عمديا أي صدر بالقصد وبالإرادة، لكن لا بعنوان التكلم في الصلاة، كما إذا تخيل أنه فرغ من صلاته وتكلم وانكشف أنه لم يفرغ من صلاته، أو غفل عن أنه في الصلاة فتكلم ثم التفت إلى أنه في الصلاة، كل ذلك لا يوجب بطلان الصلاة للنصوص الكثيرة الدالة على أن البطلان إنما هو من أحكام العمد، التكلم العمدي. وأما إذا تكلم سهوا فلا شيء عليه، أي لا يحكم ببطلان صلاته، وإن كان عليه شيء وهو سجدة السهو على ما يأتي في محله. فحكم هذا المتكلم ساهيا حكمه أن يسجد سجدة السهو بعد السلام، أما البطلان فلا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكرناه من بطلان الصلاة بالتكلم متعمدا إنما هو في غير الأذكار، ذكر الله سبحانه، بل ذكر النبي صلى الله عليه وآله كما تقدم، وفي غير الدعاء وقراءة القرآن. وأما هذه الأمور فلا توجب بطلان الصلاة إذا قرأ القرآن في صلاته أو إذا دعا لأمر دعا الله سبحانه وطلب منه شيئا لأمر دنيوي كشفاء مريضه مثلا أو لأمر أخروي كالمغفرة له ونحو ذلك، لا يوجب هذا بطلان الصلاة. وكذلك التكلم مع الرب المعبر عنه بالمناجات، مناجات مع الله سبحانه، أيضا لا يوجب بطلان الصلاة. هذا ما ذهب إليه الفقهاء. والدليل ذلك أولا انصراف دليل التكلم عن مثل ذلك، من تكلم في صلاته أعاد صلاته، الدليل منصرف عن الأذكار والمناجات وقراءة القرآن، والوجه في ذلك واضح، فإن الصلاة هي مركبة من الأذكار والدعاء وقراءة القرآن. فما معنى أن من تكلم في صلاته أعاد صلاته؟ يعني غير هذه الأمور التي هي مقدمة للصلاة، والصلاة مؤلفة منها خلاف الظاهر عرفا، بل الظاهر أن من تكلم في صلاته هو التكلم العادي، يعني التكلم مع غير الله سبحانه، وما يكون خارجا سنخا عن أجزاء الصلاة، فأجزاء الصلاة التي هي دعاء أو ذكر التكلم في أو قرآن التكلم في مقابل هذه الأمور. فهذا هو الذي يبطل الصلاة، وإلا فلا يفهم عرفا بعد معرفة الصلاة. إذا فرضنا أن شخصا تعلم الصلاة وبعد ذلك قيل له لا تتكلم في صلاتك، فإنه يبطل الصلاة، لا يحتمل أن هذا من باب التخصيص. قراءة فاتحة الكتاب أو قراءة السورة أو القنوت وهو الدعاء وذكر الله أذكار الركوع والسجود وغير ذلك لا يحتمل أنه من باب التخصيص، يعني التكلم بغير هذه الأفراد، بل يفهم التكلم بغير هذه الأمور سنخان، يعني كلام لا يكون من القرآن ولا يكون من الذكر والمناجات مع الرب. هذا أولا. وثانيا دلت على ذلك عدة من الروايات. الدعاء في القنوت والركوع والسجود ورد عدة من النصوص، أن المصلي يطلب من الله تبارك وتعالى حاجاته، وكذلك في السجود بخصوصه وفي الركوع وفي القنوت، كل ذلك دلت الروايات على جواز ذلك. وعلى نهو العموم ورد صحيحتان، إحداهما ما تقدم يعني الذي ذكرناه الآن، صحيحة علي بن مهديار قال سألت أبا جعفر عليه السلام الجواد سلام الله عليك عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه، قال عليه السلام نعم. فاستفدنا من هذه الصيحة أن التكلم مع الله سبحانه والمناجات معه سبحانه لا بأس به. ودل على ذلك صيحة الحلبي، رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان الرواسي عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. هاتان الصحيحتان دلتا على أن عنوان المناجات وعنوان الدعاء یعنی ذکر الله سبحانه و المناجات مع الرب هاجا لا يكون مانع من الصلاة و يجوز في اي مورد من الصلاة بل اتى به المصلي لا بأس بذلك. و اما بالنسبة الى القرآن جواز قراءة القرآن في الصلاة مطلقا فلم نجد به نصا و انما النص ورد في بعض الموارد یعنی في مورد واحد و هو قراءة امیر المؤمنین سلام الله علیه القرآن في جواب الملعون ابن الكبار فقرأ سلام الله علیه هذه الآية واسبر بله ان وعد الله حق واسبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في جواب قراءته نسب امير المؤمنين سلام الله عليه والعياذ بالله الى الشرك فقرأ هذه الآية بلي قل اوه اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك بلي وتكون من الخاسرين قريب من ذلك. فاشار يعني بهذه الآية بقراءة هذه الآية اراد الازراء بامير المؤمنين سلام الله عليه فقرأ سلام الله عليه هذه الآية كيف ما كان لا نحتاج الى دليل خاص في المقام بعد انصراف الدليل التكلم عن قراءة القرآن ليس هذا مشمولا من الاول لنحتاج الى دليل خاص فالحكم اينئذ لا اشكال فيه. نعم ورد النهي عن قراءة القرآن في بعض الموارد حال الركوع حال السجود والنهي محمول على الكراهة و اما في غير هذه الموارد مثل بله حال التشهد مثلا او القنوت مثلا في حال القنوت اذا اراد ان يقرأ آية من آيات القرآن لا بأس بذلك. بقي الكلام في الدعاء المحرم اذا فرضنا انه دعا الله سبحانه ولكن كان هذا الدعاء مبغوزا و محرما كالدعاء على مؤمن ظلما او يطلب من الله تبارك وتعالى محرما من المحرمات يقول اللهم ارزقني هذا اليوم خمرا جيدا مثلا وغير ذلك او اللهم بل سلطني على اعراض المسلمين وعلى اموالهم مثلا هذا دعاء محرم مبغوظ تجرا لله سبحانه. فهل يكون هذا موجبا للبطلان على انه محرم كما ذكره الماتن وقد نسى الله نفسه ام لا؟ تقدم الكلام في ذلك قريبا في القنوت الدعاء المحرم في القنوت اساس القول بالبطلان والقول بعدم البطلان ان هذه الروايات التي دلت على بطلان الصلاة بالتكلم ان قلنا ان هذه الروايات عامة للدعاء والذكر وقراءة القرآن وإنما خرجنا عن هذه الروايات بما دل على جواز المناجات وجواز ذكر الله سبحانه أو جواز قراءة القرآن ولو من جهة التسالم والإجماع أو الرواية التي دلت على قراءة أمير المؤمنين سلام الله عليه القرآن وهو يصلي إن كان الأساس هذا يعني الروايات تشمل الذكر و تشمل الدعاء والمناجات و قراءة القرآن فنحتاج الى دليل مخصص بناء على هذا لابد من الحكم بالبطلان. فإن الدليل المخصص تجويز الدعاء خصص بالدعاء المحرم لا محالة لأن الشارع لا يرخص في الدعاء المحرم. الدعاء المحرم خارج عن المخصص فيبقى تحت الأمر. دليل أن من تكلم في صلاته أعاد صلاته شمل جميع التكلمات حتى الدعاء خصص بالدعاء وأن المناجات مع الرب وذكر الله لا بأس به. هذا المخصص أيضا خصص بمخصص آخر وهو أنه لا يجوز الدعاء المحرم لا يجوز الدعاء على مؤمن ظلما أو لا يجوز الدعاء في طلب حرام مثلا. إذن بعد تخصيص المخصص بمخصص آخر يبقى هذا تحت العام فيحكم بالبطلان. هذا أساس القول بالبطلان. وأما إذا قلنا بأن الدليل التكلم من الأول قاصر لشمول الدعاء والذكر، بل هو منصرف إلى الكلام المتعارف المعبر عنه بكلام الآدميين، كما في بعض الروايات عبر بنفس هذا التعبير كلام الآدميين. بناء على ذلك الذكر والدعاء وقراءة القرآن غير مشمول لهذه الروايات من الأول، إذن لا دليل على البطلان. غاية الأمر أن المكلف ارتكب عملا محرما حال الصلاة، وارتكاب العمل المحرم هذا حال الصلاة لا يوجب بطلان الصلاة. والظاهر والثاني على ما ذكرنا من أن الروايات منصرفة إلى كلام الآدميين ولا أقل من الشك في الإطلاق، يعني شموله للذكر والدعاء، فأصالة البراءة عن المانعية محكمة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الدعاء المحرم، وذكر أنه غير جائز، فإنه تجر على المولى طلب شيء مبغوظ من الله سبحانه، مبغوظ له لا محالة. وهل يبتل به الصلاة أو لا يبتل به الصلاة، تقدم الكلام فيه. استثنى من ذلك قدس الله نفسه الجهل بالموضوع، فذكر أنه غير مبتل للصلاة للترخيص فيه شرعا، هو مرخص فيه جائز، كما إذا تخيل أن زيدا كافر فدعا عليه ثم انكشف بعد ذلك أنه كان مؤمنا مسلما، فهذا معذور في عمله عليكم السلام الله، ولا يكون هذا من الكلام المبتل. ولكنه قدس الله نفسه حكم بالبطلان فيما إذا كان الجهل من جهة الجهل بالعكم، فلم يكن يدري أن هذا حرامون، وكان منشأه هو الجهل بالحكم، ففي مثل ذلك يحكم ببطلان الصلاة. لا بد أنه قدس الله نفسه يريد بذلك الجاهل غير المعذور، وإلا فحكم الجاهل المعذور من جهة الشبهة الحكمية هو حكم الجاهل بالموضوع، والأمر المشترك بينهما هو المعذورية في مقام العمل، يعني لا يقع هذا العمل مبغوظا عليه ولو فرزنا أنه حرام في الواقع، فلا يكون من التكلم متعمدا، بل يدخل في التكلم بغير عمدين. إذا فرزنا أن الجهل أن الجاهل بالموضوع من جهة عذره لا يعد كلامه هذا كلاما مبتلا وكلاما عن عمدين، كذلك يكون الجاهل بالحكم إذا كان جهله مبتنيا على عذرين، كما إذا كان مخطئا في اجتهاده، أو فرزنا أنه يقلد من يفتي بالجواز مثلا ونحو ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا جواز الدعاء بغير العربية، تقدم الكلام في ذلك في بحث القنوت، وقلنا إن الظاهر أنه لا إشكال في ذلك كما ذكره قدس الله نفسه، فإن المستثنى إنما هو المناجات مع الرب، المناجات مع الرب بأي لغة كانت، فلا خصوصية في اللغة العربية، بل يجوز المناجات مع الرب بأي شيء جرى على لسان المصلي حسب ما تقتضيه لغته، هذا داخل في المناجات مع الرب ولا يكون داخلا في الكلام، في الكلام المبتل. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن المذكور في الاستثناء سابقا الدعاء والذكر والقرآن، لا بد في القرآن في استثناء القرآن من أن يكون القاري قاصدا للحكاية وقاصدا للقرآنية، تقدم الكلام في ذلك في بحث القراءة، وقلنا إن المأمور به إنما هو قراءة القرآن سورة الفاتحة وإلا فما تيسر من القرآن، والمأخوذ في هذا المفهوم أي مفهوم قراءة القرآن أن يكون قاصدا
لحكاية ما نزل على النبي الأكرم بإيجاد مماثل له، كما هو الحال في حكاية خطبة أو قصيدة لشاعر أو كلام لفقيه أو غير فقيه ونحو ذلك. فالمتكلم لا بد أن يكون قاصدا للحكاية، فلو فرضنا أنه تكلم بكلام غير قاصد للقرآن واتفق أن هذه الجملة كانت موجودة في القرآن، وقال موسى لأخيه مثلا هارون، هو أيضا قال كذا، يعني الشيخ موسى مثلا لأخيه شيخ هارون قال موسى لأخيه هارون، فرضنا أن هذا في القرآن لا يوجب هذا استثناء هذا الكلام بعدما لم يكن المتكلم قاصدا للقرآنية بل كان قاصدا لغير القرآن. ولا يفرق في ذلك بين الآيات المشتركة وبين الآيات المختصة، حتى لو فرضنا أن جملة مختصة بالقرآن ولم ترد في غير القرآن مثلا، أيضا لا يكون هذا المتكلم يصدق عليه أنه قرأ القرآن إلا إذا كان قاصدا لحكاية ما أنزله الله على نبيه الأكرم، وإن لم يكن قاصدا لذلك مجرد الاختصاص لا يوجب الصدق أنه قرأ القرآن. وكذلك فيما إذا لم يعلم المتكلم أنه من القرآن أو من غير القرآن، أيضا غير قاصد للقرآنية، فلا يحكم معه بصحة الصلاة. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أقسام التنبيه في الصلاة، إذا فرضنا أنه احتاج في صلاته إلى تنبيه أحد بشيء، فقد يكون التنبيه بغير اللفظ كالتصفيق مثلا أو بإشارة يد أو بإشارة رأس ونحو ذلك، وهذا لا إشكال فيه. فإذا فرضنا أنه لابد من تنبيهه بكلام وبلفظ ينبهه على حاجته، قد يفرض أنه يأتي بالتسبيح بما أو بغير التسبيح من الأذكار والقراءة، ويقصد تنبيه الغير برفعه صوته، بالرفع يفهم ذلك الشخص أن المصلي في مقام التنبيه فينبهه على أمره، وهذا لا إشكال فيه أبدا، لا إشكال فيه من حيث القاعدة، فإن المفروض أن الطبيعي أي طبيعي التسبيح أو طبيعي القراءة إنما أتى به بداعي الأمر الصلاتي، ولكن الخصوصية وهو الرفع الصوت بالقراءة مثلا أتى به بداع آخر، لا يعتبر في قصد القربة أن تكون الخصوصيات الشخصية أيضا مما يقصد به القربة، بل لابد من الإتيان بالطبيعي بعنوان السلام متقربا به إلى الله. وأما الخصوصيات من خفض الصوت ورفع الصوت وغير ذلك مما يكون مقارنا مع الأجزاء، هذه الخصوصيات لا يعتبر فيها قصد القربة والإتيان بها بداعي الصلاة باعتبار أنها غير مأمور بها، وإنما المأمور به هو الطبيعي الجامع، فالقاعدة تقتضي صحته على أنه بردت الروايات في جواز ذلك، يعني في الإتيان بالتسبيح من جهة تنبيه الغيب. عدة روايات منها صحيحة الحلبي يسأل الإمام عليه السلام عن المصلي عن الرجل يكون له حاجة وهو يصلي، قال عليه السلام يومي برأسه أو بيده أو يسبه، فذكر سلام الله عليه جواز التسبيح من جهة التنبيه، والقدر المتيقن هو الإتيان بالتسبيح بداء الأمر، وكانت الخصوصية خصوصية التسبيح منبهة له على شيئين، فالحكم منصوص والقاعدة أيضا تقتضي صحته. القسم الثاني من التنبيه أن يأتي بهذه الكلمة بالتسبيح أو بغير التسبيح من الأذكار يأتي بها غير قاصد للتسبيح وغير قاصد للذكر والدعاء، وإنما استعمل في التنبيه فقط، يعني لفظ يستعمل في مقام التنبيه كما هو المتعارف خارجه. يقول يلا قم مثلا، يلا لا يخاطب الله سبحانه، بل هذه جملة تستعمل في مقام طلب التعجيل في الأمر، كأنه بل يعجل فيما يريده المتكلم. إذا فرزنا أن الجملة لم تستعمل إلا في ذلك، إلا في التنبيه دون قصد الأمر، أمر التسبيح، فلا إشكال في أنه داخل في التكلم، في التكلم العمدي، ويبطل به الصلاة، ولا يعد هذا من التسبيح أو من الذكر أو من الدعاء. وإذا فرزنا أنه قصد الأمرين معا، قصد بكلامه هذا التسبيح وقصد به التنبيه إذن، على نحو استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنيين على تقدير جواز ذلك، لو قلنا بأن هذا جائز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، أيضاً يحكم بالبطلان، وذلك لأنه مخاطبة مع الغير، صدق عنوان التسبيح عليه إنما يوجب الاستثناء من جهة التسبيح، وأما من جهة أنه أتى بكلام آدمي، بل المفروض أنه استعمله في هذا المعنى، في معنى التنبيه، وهو تكلم عمدي يوجب بطلان الصلاة، فلو استعمل هذا في المعنيين معا وقلنا إن هذا أمر ممكن استعمال اللفظ كما ذكرنا في محله، وقلنا أمر ممكن لا مانع من ذلك، إذا قلنا بإمكان ذلك واستعمل جملة سبحان الله مثلا أو جملة يا الله، أراد به الأمرين تنبيه الغير مستقلان ودعاء الله سبحانه أيضا مستقلان، فهو في حكم تكرار اللفظ، كأنه تكلم بكلمة يا الله مرتين، فمن جهة مستثنى وهو دعاء الله سبحانه ذكر الله سبحانه، ومن جهة أخرى كلام الآدميين مخاطبة مع المخلوق فيحكم ببطلان الصلاة. وقد يفرز هنا شق رابع كما ذكره قدس الله نفسه، أن يستعمله، أي أن يستعمل هذه الجملة في التسبيح فقط أو في الدعاء فقط، ولا ويكون تنبيهه بنفس التسبيح لا برفع الصوت وبالخصوصية، إلا أن التنبيه من قبيل الداعي لا من قبيل استعمال اللفظ في التنبيه، يسبح الله سبحانه أو يدعو الله سبحانه أو يقرأ القرآن، والداعي إلى ذلك أن يسمعه الغير فيتنبه، وللمصلي شغل مثلا، هذا أيضا لا إشكال فيه، ويشمله مضافا إلى أن القاعدة تقتضي صحته، يشمله إطلاق السيئة الهلبي، أن الرجل يكون له حاجة وهو يصلي، قال عليه السلام يومي برأسه أو يشير بيده أو يسبح، هذا أهم من أن يكون التسبيح برفع الصوت أو أن يكون التنبيه بنفس التسبيح، بل هو الظاهر من الرواية من السيئة أن التنبيه بنفس التسبيح، يعني الداعي إلى التسبيح إنما هو تنبيه الغير لا استعمال اللفظ في التنبيه، هذا أيضا لا بأس به ويحكم معه بل بصحة الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الدعاء الذي هو مستثنى ولا يدخل في الكلام في كلام الآدميين لا فرق بين أن يكون على نحو المخاطبة مع الغير أو على غير نحو المخاطبة، فقد يقول اللهم اغفر لي أو اللهم اغفر لزيدين، وتارة يخاطب الغير ويقول غفر الله لك، غفر فعل ماضي لكن يستعمل في مقام الدعاء، فيطلب من الله سبحانه المغفرة لزيد بعنوان مخاطبته ويقول غفر الله لك. ذكر قد نسى الله نفسه أنه لا يفرق في الجواز وعدم بطلان الصلاة بين أن يكون الدعاء بنحو اللهم اغفر لفلانين أو بنحو غفر الله لك. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن الظاهر هو الحكم ببطلان الصلاة حينئذ، وذلك لأنه مجمع للعنوانين، عنوان الدعاء وعنوان المخاطبة مع الغير على الفرض. كما يصدق عليه أنه دعاء يصدق أنه تكلم مع غير الله سبحانه يخاطبه ويتكلمه ويقول غفر الله لك. الذي ثبت من الأدلة المتقدمة أن المستثنى أحد أمرين، إما ذكر الله سبحانه بقي شيء، وهو أن في القرآن ذكرنا أنه لا بد من قصد القرآنية، فإذا لم يكن قاصدا للقرآنية بطلت صلاته، ولو فرضنا أن الجملة واردة في القرآن هذا في غير الدعاء طبعا، وأما إذا كان قاصدا للدعاء فأتى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا اغفر لنا وارحمنا وغير ذلك من الأدعية الواردة في القرآن. فإذا فرضنا أن الذي أتى به من هذا القبيل ولو لم يكن قاصدا للقرآن أيضا لا يحكم ببطلان صلاته، فإنه دعاء ومناجات مع الرب. ومن ذلك يظهر الماتم قدس الله نفسه ذكر الدعاء، لكن من ذلك يظهر أن الحكم لا يختص بالدعاء، بل لو فرضنا أنه أتى بجملة من القرآن غير قاصد للقرآن ولكن كان ذكرا لله سبحانه وإن لم يكن دعاء، كما إذا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يكون هذا مبتلا للصلاة. ولو فرضنا أنه غير قاصد للقرآن أو لا يعلم أن هذا من القرآن، فإنه ذكر وتمجيد لله سبحانه وشهادة بوحدانيته، فيدخل في تحت قوله عليه السلام كلما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة. فالذي ذكرناه أنه لا بد من قصد القرآنية إنما هو فيما إذا لم ينطبق عليه عنوان آخر من ذكر أو دعاء، وإلا فلا حاجة إلى قصد القرآنية، ويحكم بصحة الصلاة حتى مع عدم قصد القرآنية. الذي تقدم من الروايات كان المستثنى أحد عنوانين، إما عنوان المناجات مع الرب وإما عنوان ذكر الله سبحانه. الدعاء بعنوانه لم يرد استثناؤه بعنوان الدعاء، كل ما صدق عليه أنه دعاء، فعلى ذلك مثل غفر الله لك لا يدخل في عنوان المستثنى وإن كان دعاء، فإنه لا ينطبق عليه ذكر الله سبحانه تمجيد الله تهليل الله، ولا ينطبق عليه عنوان المناجات مع الرب، بل مناجات مع غير الرب، مخاطبة مع غير الرب. فكم فرق بين أن يقول اللهم اغفر لمن هو واقف قدامي مثلا أو يقول له غفر الله لك، هذا وإن كان دعاء، ولكنه ليس مناجاتا مع الرب، فتلك الأدلة لا تشمل هذا، إذن لا يمكن الحكم بصحته. ألا أنه إذا فرضنا الشمول ودل دليل على استثناء عنوان الدعاء كان هذا مجمعا للعنوانين، كما يصدق عليه عنوان الدعاء يصدق عليه التكلم مع المخلوق، إذن وكلام الآدمي تكلم مع المخلوق، من جهة أنه دعاء وإن كان مستثنى، ولكن من جهة أنه مخاطبة مع الغير وتكلم مع الغير يصدق أنه يتكلم مع زيدين وتكلم معه، هذا العنوان أيضا صادق، فيكون حاله حال ما تقدم من اجتماع عنوانين عنوان التنبيه وعنوان الذكر مثلا، كما قلنا أنه يحكم ببطلان الصلاة، فإن هذه الجملة التي استعملت في التنبيه واستعملت في التسبيح مجمع لعنوانين، يعني لفظ واحد قصد به المعنيان فينطبق عليه كل من العنوانين، بأحد العنوانين لا يحكم بالبطلان، يعني ليس هنا مقتضى للبطلان، ولكن العنوان الآخر مقتضى للبطلان، لا ما الاقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء، فيحكم بالبطلان أينا يجري في المقام. إذا فرضنا أن الدليل دل على استثناء الدعاء على الإطلاق، هذا وإن صدق عليه عنوان الدعاء من هذه الجهة مستثنى، لكن يصدق عليه عنوان التكلم مع الغير والمخاطبة مع الغير، وهذا العنوان باطل ما لم يتكلم في صلاته. يصح أنه تكلم في صلاته مع غير الله سبحانه، من هذه الجهة يحكم بالبطلان. إذن لا يجوز الدعاء بعنوان المخاطبة فيقول غفر الله لك مثلا ونحو ذلك. ثم ذكر بعد ذلك أن القرآن والذكر والدعاء كل ما يكون في الصلاة لا بأس بتكراره عمدا، بل أو من باب الاحتياط يكرره يحتمل الفساد فيكرره ثانيا، لا بأس بذلك إذا كان ذكرا أو دعاء أي مناجاة مع الرب، أو قرآنا مثلا كما في فاتحة الكتاب أو في السورة بعدها، تكرار ذلك لا بأس به إلا إذا كان منشأ التكرار هو الوسواس. ففي مثل ذلك يحرم التكرار بل يبطل الصلاة به أيضا. أما مسألة بطلان الصلاة فهو مبني على ما تقدم، يعني حاله حال الدعاء بالمهرب. إذا قلنا أن الدعاء بالمهرب باطل مبطل للصلاة، فالحكم في تكرار الذكر أو تكرار القرآن إذا كان حراما أيضا كذلك، يعني الملاك ملاك واحد، وقد تقدم الكلام فيه قريبا. وأما حرمة هذا الفعل أنه حرام أو أن هذا ليس بحرامين، يعني تكرار الكلمة من جهة الوسواس، لم نجد دليلا على حرمة ذلك فيما إذا لم يوجب البطلان من جهة أخرى. قد يفرز أن التكرار يوجب البطلان من جهة أخرى، فالذي يكرره لا يصدق عليه عنوان الذكر ولا عنوان الدعاء ولا القرآن، كما رأيت واحدا كان يصلي فيكرر كلمة أش في أشهد أن لا إله إلا الله لعله أكثر من 50 مرة، أش 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 هكذا. خب طبعا هذا يبطل، لأنه لا يكون ذكرا ولا دعاء ولا قرآنا بل كلمات مهملة. أما إذا فرزنا أنه ليس من هذا القبيل، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يستشكل من جهة الوسوسة مرة ثانية يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، أو في مثل القراءة مثلا يقول إياك نعبد وإياك نستعين مرة ثانية من جهة الوسواس يعيد هذه الجملة، لم نجد دليلا على تحريم ذلك. الاتيان بالكلمة ثانيا من جهة الوسواس، نعم هناك رماية في باب الوزوء الوزوء الوسواسي، والرواية على ما أذكرها ضعيفة، في أن الذي وصف عند الصادق عليه السلام لعله رجلا بالعقل، فقال عليه السلام كيف تصفه بالعقل، وكان وسواسيا في وزوئه وهو يطيع الشيطان. هذا لا يدل على التحريم، وإنما يدل على أن هذا العمل عمل بل يستند إلى الشيطان، يريد أن يوزي المؤمن لإيزاء المؤمن، إنما يوسوس في قلبه وهو يأتي بهذا العمل فيطيعه فيتأذى. فأما أنه مبغوز وحرام شرعا فلم نجد دليلا على ذلك، وإن كان الأحوط ترك ذلك في الصلاة. ولذلك لو فرضنا أن الرجل لا يتمكن من ترك الوسواس ومبتلا بذلك وبإعادة الكلمات الأولى في حقه أن يصلي مرتين، يصلي في المرة الأولى بغير تكرار وبغير إعادة، وفي المرة الثانية يأتي بما يأتي. فإحدى الصلاتين صحيحة جزما. والحمد لله رب العالمين.